الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه تجريد التوحيد المفيد: والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب. ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل: إله الناس، أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية وما قبلها كالتوطئة لها. وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، وهو المعبود وحده، لاجتماع صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا، المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن بين المصنف رحمه الله تعالى معنى الإله ومعنى الرب، وبين رحمه الله تعالى دلالة كل من هذين الاسمين العظيمين. وهنا يذكر رحمه الله تعالى معنى اسمه تبارك وتعالى الملك، وهذا الاسم تكرر وروده في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، وتكرر أيضا في القرآن الكريم ذكر ملك الله سبحانه وتعالى لكل شيء، للسماوات والأرض وما بينهما، وأنه تبارك وتعالى مالك الملك، وأن بيده تبارك وتعالى الملك، وأن الملك لله عز وجل، وأنه لا شريك له جل شأنه في الملك. تكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتاب الله جل شأنه. وجاء في القرآن ذكر اسمه تبارك وتعالى الملك في مواضع عديدة، والمليك أيضا عند مليك مقتدر جاء في القرآن الكريم. فيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن معنى هذا الاسم ومدلوله. قال: والملك هو الآمر الناهي. الملك هو الآمر الناهي، مالك الملك الذي بيده الملك الذي لا شريك له في الملك جل شأنه هو الآمر الناهي، لأن من مقتضيات كونه سبحانه وتعالى مالكا لكل شيء وأن كل شيء ملك له سبحانه وتعالى أن يكون الآمر الناهي في هذا الكون، أن يكون الآمر الناهي في هذا الكون. قال الملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون. فاسمه الرب جل شأنه دال على خلقه لهذه المخلوقات وإيجاده لهذه الكائنات، وأنه عز وجل المدبر لهذا الملك لا شريك له في شيء من ذلك. وكونه سبحانه وتعالى الملك لا شريك له، هذا فيه دلالة على كونه جل شأنه آمرا ناهيا، فخلقه للخلق ليس عن عبث، تعالى الله وتقدس عن ذلك. وما خلق الخلق جل وعلا باطلا، ولن يتركهم تبارك وتعالى سدى. قد قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك، فتعالى الله الملك، لأن كونه سبحانه وتعالى الملك، كونه جل وعلا الملك من مقتضيات أن لا يخلق الخلق عبثا وأن لا يوجدهم سدى لا يؤمرون ولا ينهون، بل هذا مما يتنافى مع كمال الملك وتمامه. فوالله سبحانه وتعالى الملك منزه عن ذلك، فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، أي تقدس وتنزه تبارك وتعالى. ولما كان هذا الظن الآثم والاعتقاد الباطل مصادما لمدلول هذا الاسم العظيم ذكر في هذا السياق المبارك، قال فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله الملك الحق. فالملك كما قال المؤلف رحمه الله تعالى الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى، ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. هذا يتنافى مع كمال الملك وتمامه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى؟ هذا مما يتنزه ويتقدس الرب الكريم تبارك وتعالى عنه. قال فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب، وهذا كله من دلائل كمال ملكه سبحانه وتعالى، أن الأمر والناهي بيده، فهو الآمر سبحانه وتعالى الناهي المعطي المانع. قال جل شأنه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، المعطي المانع، تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالمالك هو الآمر الناهي، يأمر في مملكته جل شأنه كيف شاء، ويحكم جل شأنه بما يريد عز وجل، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ونواصي العباد بيده وهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. قال الضار النافع، الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع، فالأمر بيده جل شأنه. قد قال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أصابني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أصابني برحمة هل هن ممسكات رحمته، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالله عز وجل هو الملك الذي بيده العطاء والمنع، بيده النفع والضر، بيده القبض والبسط، بيده العز والذل، بيده تبارك وتعالى كل شيء، لا شريك له جل شأنه في شيء من ذلك. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. قال رحمه الله: المثيب المعاقب، المثيب المعاقب. وهذا أيضا من دلائل الملك وتمام الملك، أن الثواب والعقاب بيده سبحانه وتعالى. ولهذا يوم القيامة عندما يجمع جل شأنه الأولين والآخرين يقول: أنا الملك أنا الديان. يقول جل شأنه: أنا الملك أنا الديان. ومعنى الديان أي المجازي المحاسب، المجازي المحاسب، يعني الذي بيده الجزاء والثواب. وفي فاتحة الكتاب: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. فمن معاني الملك ودلائله أن بيده جل شأنه الجزاء والحساب والثواب والعقاب. قال: المثيب المانع. قال: ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. ومعلوم أن هذه الأسماء الحسنى الثلاثة إنما جاءت في سورة الناس. ومراد المصنف بقوله جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق باعتبار أن التعوذ بهاتين السورتين متلازم، أن التعوذ بهاتين السورتين متلازم، فهما بمثابة العودة الواحدة، يؤتى بهما معا، فيتعوذ برب الناس ويتعوذ برب الفلق جل شأنه. فالتعوذ بهاتين السورتين تعوذ متلازم، ويؤتى بهما معا، ويؤتى بهما معا. والتعوذ الذي جاء وأمر بهاتين السورتين جاء بهما معا. ولهذا قال رحمه الله: جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة، بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. وهذه الأسماء الثلاثة جاءت في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. الرب والملك والإله. والقرآن الكريم اختتم بهذه الأسماء الثلاثة كما أنه افتتح بهما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فجاءت هذه الأسماء الثلاثة: الرب والملك والإله، في أول سورة في القرآن وفي آخر سورة في القرآن. قال: الرب والملك والإله، الرب والملك والإله. وهذه الأسماء الثلاثة كلها مرة شرح معناها وبيان مدلولها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس، لما قال قل أعوذ برب الناس، هذا الآن يدل على الربوبية، الربوبية التي هي الخلق والرزق والتصرف والتدبير. فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان في إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، أي أنه المبدع لهذه الكائنات والخالق لهذه المخلوقات والموجد لها. فبقي أن يقال لما خلقهم، لما خلقهم، خلقهم كما يدل عليها اسمه الرب، الرب يدل على الخلق والإيجاد. لما خلقهم أهل كلفهم، هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فجاء ملك الناس، ملك الناس، لأن الملك يدل على الأمر والنهي، ملك الناس، فهذا يدل على أنه آمر ناهي، أمر هذه المخلوقات ونهاها، لم يخلقها سدى ولم يجدها باطنا وعبثا، تنزه وتقدس تبارك وتعالى عن ذلك. قال قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، أثبت الخلق في قوله رب الناس، وأثبت الأمر في قوله ملك الناس، فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فأثبت الخلق في قوله رب الناس، وأثبت الأمر في قوله ملك الناس. فلما قيل ذلك، يعني لما أثبت هذان الأمران الخلق والأمر لله سبحانه وتعالى رب العالمين، الخلق يدل عليه اسمه الرب، والأمر يدل عليه اسمه الملك، لما أثبت هذين قال فلما قيل ذلك، قيل إذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا، أي آمرا ناهيا، كما يدل على ذلك الاسمين المذكورين، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل نعم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، الإله هو الذي يتوجه إليه، الإله هو الذي يحب ويتوجه إليه بالذل والخضوع، وهذا غاية الخلق والأمر، وهذا غاية الخلق والأمر، فهو رب الناس أي خالقهم، وملك الناس أي الآمر لهم والناهي، والغاية أن يحبوه وأن يذلوا له وأن يخضعوا له وأن يفردوه بالخضوع والذل والانكسار جل شأنه. قال فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس، قيل إله الناس، إله الناس أي الذي تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنكسر بين يديه وتحبه وتطيعه وتنقاد له وتمتثل أمره، إلى غير ذلك من معاني التعبد. قيل إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له، فهو عز وجل رب الناس خالقهم وموجدهم من العدم، وملك الناس جل شأنه الآمر والناهي، المعطي المانع، المثيب المعاقب، فله جل شأنه الخلق والأمر، وهذا يقتضي أن يكون التأله والتذلل والخضوع والانكسار له وحده دون سواه، له وحده دون سواه. قال فجاءت الإلهية خاتمة وقاية، جاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها، وما قبلها كالتوطئة لها، جاءت الإلهية خاتمة وغاية، يعني هي المقصود، الإلهية هي المقصود، أن تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنكسر، هذا هو الغاية، الغاية من الخلق والغاية من الأمر، الغاية من الخلق الذي يدل عليه اسمه الرب، والغاية من الأمر الذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الملك، الغاية من ذلك أن تخضع القلوب وتذل وتنكسر ولله سبحانه وتعالى. قال فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها، وما قبلها كالتوطئة لها. المعنى نفسه أيضا في فاتحة الكتاب، المعنى نفسه في فاتحة الكتاب، فذكر الربوبية وذكر الملك توطئة لغاية وهي إياك نعبد، توطئة لغاية وهي إياك نعبد، فذكر الربوبية وذكر جل شأنه الملك، ثم ذكر الغاية المقصودة الغاية المقصودة والهدف المطلوب، وهو إياك نعبد. إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، نخلص لك العبادة ونفردك وحدك بالذل. قال رحمه الله: وهاتان السورتان أعظم عودة في القرآن، أعظم عودة في القرآن، أي أعظم كلام يتعوذ به العبد، أعظم كلام يتعوذ به العبد فيقيه بإذن الله من الشرور والآفات، ويحفظه من الشرور والآفات. فهو أعظم ما يتعوذ العبد به، فما تعوذ متعوذ بأعظم من هذه العودة، سورة الفلق وسورة الناس، سورة الفلق وسورة الناس. وينبغي على من يتعوذ بهاتين السورتين العظيمتين أن يكون تعوذه بهما عن تدبر لمعنى هاتين السورتين وتحقيق لما تدل عليه من كمال الإيمان والتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، والتحقق بحقائق الإيمان وأصول الدين التي اشتملت عليها هاتين السورتين، لا أن يكون يقرأ كلاما دون وعي ودون فهم ودون تدبر. والله يقول: أفلا يتدبرون القرآن، ويقول: أفلم يتدبروا القول، ويقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فإذا عطل الناس هذا المعنى العظيم وأهملوه، ألا وهو التدبر، وأصبح حظهم من هذه السورة مجرد أن تعلق، مجرد أن تعلق أو أن تجعل في قطعة من قماش أو نحو ذلك فتعلق، أو تجعل في تحفة وهيئة جميلة وتلصق في مكان أو نحو ذلك، بعيدين عن التحقق بحقائق الإيمان وأصول الدين وحسن الارتباط والتوكل على الله وتمام الالتجاء إليه بالقراءة لهاتين السورتين عن تدبر وفهم. فمثل هذا لا يتحقق له الانتفاع، مثل هذا لا يتحقق له الانتفاع، وإنما الانتفاع بحسب حظ العبد من التحقق بما دلت عليه هاتين السورتين من كمال الالتجاء وكمال الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. والاستعاذة هي طلب العود، استعاذة طلب العود من أمر يخافه العبد ويرهبه. ولا أعظم من أن يكون عود الإنسان بقراءة هاتين السورتين ملتجئا التجاء كاملا إلى الله سبحانه وتعالى، طالبا أن يعيذه، متوسلا هذه التوسلات العظيمة، متوسلا هذه التوسلات العظيمة إلى الله سبحانه وتعالى. قل: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب عظيم النفع للغاية، كبير الفائدة في تفسير المعوذتين، في تفسير المعوذتين، وهو من ضمن كتابه بدائع الفوائد. وطبع هذا التفسير الذي هو في من ضمن كتاب بدائع الفوائد طبع مفردا، ومن به مس أو سحر أو نحو ذلك من الأمراض من تسلطات الشياطين والسحرة ينصح جدا بقراءة هذا الكتاب. وكثير قرأوا هذا الكتاب وفهموا المعاني العظيمة التي فيه من الإخلاص والتوحيد والالتجاء، فصرف الله عنهم ما بهم من آفة بما يسر الله لهم من تحقق بأصول الإيمان وحقائق الدين. وذكر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المشار إليه رحمه الله تعالى ذكر أمورا عشرة تجدونها في الكتاب، إذا اجتمعت للعبد صرف الله عنه ما قد يجده من عين أو سحر أو حسد، صرف الله عنه ما قد يجده أو ما أصيب به من عين أو سحر أو حسد. فهو كتاب عظيم جدا ونافع للغاية، وينصح بقراءته والاستفادة منه. قال: وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وقد جاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وحين سحر النبي، وحين سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه سحر هذا ثابت في الصحيحين ولا ينكره إلا جاهل، والسحر الذي أصيب به عليه الصلاة والسلام هو من أنواع الابتلاءات التي يبتلى بها عموم البشر، من أنواع الابتلاءات التي تعلو بها درجة المبتلى عند الله بصلته بالله وتوكله على الله والتجائه إلى الله سبحانه وتعالى. ووحين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، وهذا الذي كان قد أصابه عليه الصلاة والسلام لم يمس أمر الرسالة بشيء، لم يمس أمر الرسالة والبلاغ والبيان لدين الله تبارك وتعالى بشيء، وإنما في تعاملاته الخاصة وفي شؤونه مع أهله عليه الصلاة والسلام. قال: وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما، كما في الصحيح، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. وكانت عقد السحر 11 عقدة، وكانت عقد السحر، لأنه عليه الصلاة والسلام سحر بمشت ومشاطة، والسحرة يعقدون عقدا ينفثون في كل عقدة قال: وكانت عقد السحر 11 عقدة. وهذا الذي ذكره رحمه الله لم يأتي في حديث صحيح، وإنما جاء في رواية ضعيفة أن عقد السحر كان عددها 11 عقدة، فالله أعلم بذلك. وهذا العدد لم يأتي إلا في رواية ليست ثابتة. وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، 11 آية. وعلى كل، فعدد آيات السورتين، عدد آيات السورتين أو مجموع السورتين فيهما نفع عظيم، بل فيهما أعظم النفع في حل عقد السحر، في حل عقد السحر. قلت العقد أو زادت، لو كانت العقد 11 بعدد الآيات أو 30 أو 40 أو أقل أو أكثر، كل ما كان من السحر يبطله الله عز وجل إذا أحسن العبد كمال الاستعاذة بالله وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بهذا التعوذ العظيم المبارك الذي اشتملت عليه هاتان السورتان. قال: فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. وكما ذكرت قلت العقد أو زادت عن هذا العدد كلها تنحل. ولا يتوهم متوهم أن الانتفاع إنما يكون بحسب عدد العقد وأن كل آية تحل عقدة، بل لو زادت، لو بلغت العقد ما بلغت من العدد، فكل ذلك يبطله رب العالمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد، واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو عشر أو مئة، أيا كانت العقد. فهذا تعوذ بالله العظيم الذي لا يعجزه شيء جل شأنه في الأرض ولا في السماء، الذي بيده كل شيء، الذي بيده كل دابة، كل دابة هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى، والأمور كلها بيده، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا قوي تعلق العبد وثقته بالله وحسن توكله على الله وتمام التجاءه إلى الله محسنا التعوذ بهذه التعوذات المباركات العظيمات، محققا ما فيها من إيمان وقوة صلة بالرحمن سبحانه وتعالى، أذهب الله عنه بمنه وكرمه ما يجد. قال: وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله. تعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، يعني مر ذكر الاستعاذة في القرآن وجاءت في مواضع باسم الإله، مثل قوله فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فقال: تعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، لكن جاءت في هذه السورة: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فذكرت هذه الأسماء العظيمة. قال: وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. عندما يقول المستعيذ بالله في تعوذ أعوذ بالله، عندما يقول في تعوذ أعوذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فإذا قال في تعوذه أعوذ بالله، أعوذ بالله، ذكر هذا الاسم العظيم الله أعوذ بالله. هذا الاسم كما مر قريبا عند المؤلف رحمه الله تعالى هو الاسم الجامع، الاسم الجامع للأسماء الحسنى والصفات العليا، لأن الإله هو ذو الألوهية، كما مر معنا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما، الإله ذو الألوهية، وذو الألوهية هو الذي اجتمعت فيه صفات الجلال والكمال والعظمة. فاسمه تبارك وتعالى الله هو الجامع لصفات الكمال، قال لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. فهذا التجاء عظيم إلى الله سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال سبحانه وتعالى أن يعيذ عبده المناجي له بكلامه، المناجي له بكلامه، لأن عندما تقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تناجي الله سبحانه وتعالى بتلاوة كلامه، كلامه جل شانه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال: ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي كان جاء التعوذ بهذه الصيغة في أول موضع، ثم انسحب وتكرر جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، كل اسم بعده أي بعد هذا الاسم لا يتعرف إلا به. فيقال مثلا العزيز من أسماء ماذا؟ الله. الكريم من أسماء الله، من أسماء الله. المنان مثلا من أسماء الله، المحسن من أسماء الله. فقال ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، لا يتعرف إلا به، فيقال الرحمن من أسماء الله، الرحمن من أسماء الله، العزيز من أسماء الله، الكريم من أسماء الله. فكل اسم بعده لا يتعرف إلا به، لا يتعرف إلا به. فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها، وغيرها لا يعرفها، وغيرها لا يعرفها. فدائما يقال الرحمن من أسماء الله، العزيز من أسماء الله، الكريم من أسماء الله. وعندما تذكر أسماء الله ليعرف بها جل شأنه يبدأ باسم الجلالة، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية.
قال رحمه الله تعالى: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية. سبق أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن توحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق، وأيضا سبق أن ذكر أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، أي الذين بعث فيهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان أشار إلى ذلك، وأيضا أشار إلى هذا الموضع، وهو أنه يعني يوجد في الناس من وجد عنده حتى في الربوبية شرك، يعني من وجد عنده حتى في جانب الربوبية، لكن الأصل أن الخلائق مجتمعة على الإقرار بربوبية الله جل وعلا. فأشار هنا قال: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية، والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر، منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، بمعنى أن يكونوا قد خصوه بجانب معين، يعني الخالق الآخر خصوه بجانب معين من الأمور زعموا أنه هو الذي خلقها، لا أنه خالق مكافئ للرب سبحانه وتعالى. قال: وإن لم يقولوا إنه مكافئ له وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. ومن ضاهاهم أي شابههم، المضاهاة المشابهة، من القدرية الذين يقولون إن الإنسان هو الخالق والعياذ بالله لفعل نفسه. وهذا قول القدرية، ويقال عنهم القدرية النفات، نفات القدر. فهؤلاء يقولون الإنسان هو الخالق لفعل نفسه، يقول الله خالق كل شيء إلا فعل الإنسان، فالإنسان هو الخالق له، إلا فعل الإنسان فالإنسان هو الخالق له. وهذا من الشرك في الربوبية، وهذا من الشرك في الربوبية، لأنهم زعموا بذلك واعتقدوا بذلك بوجود خالق مع الله، وهذا شرك في الربوبية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه.
قال رحمه الله: وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، تبطل أقوالهم أي تبطل أقوال هؤلاء القدرية الزاعمين أن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه، فهذا قول من أبطل الباطل، لأن الربوبية الله الشاملة، ربوبية الله الشاملة لجميع المخلوقات تبطل ذلك، لأن مثل ما قال الله: الحمد لله رب العالمين، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فهذه الربوبية الكاملة الشاملة تبطل قول هؤلاء، تبطل قول هؤلاء وتبطل دعواهم بأن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه. وبيان ذلك قال: لأنها تقتضي، يعني هذه الربوبية الكاملة الشاملة المطلقة تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. فهو عز وجل خالق الأشخاص، خالق الذوات، وخالق أيضا الحركات القائمة في تلك الذوات، فهو خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. فهذه الربوبية المطلقة، هذه الربوبية المطلقة الشاملة الكاملة تبطل قول هؤلاء، تبطل قول هؤلاء الذين يقولون إن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه. يقال: بل قولكم هذا من أبطل الباطل، لأن الله رب العالمين وخالق كل شيء، ولا يمكن أن يكون في ملك الله والكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده شيء يقال إنه مخلوق لغيره، تعالى الله عن ذلك. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فالخالق هو الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. فذكره للحركات والأفعال فيه إبطال لمقالة القدرية الزاعمين بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله وإنما مخلوقة للعباد. ولهذا لقبهم أهل العلم قديما بمجوس هذه الأمة، لقبهم أهل العلم بمجوس هذه الأمة لكونهم جعلوا مع الله خالقا، وهذه مجوسية. قال: وحقيقة قول القدرية المجوسية، لقبوا بهذا اللقب المجوسية لأنهم ضاهوا وشابهوا بعقيدتهم هذه المجوس الذين يقولون بوجود خالقين، الذين يقولون بوجود خالقين. ولهذا لقب أهل العلم القدرية بهذا اللقب، قالوا: القدرية مجوس هذه الأمة. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان، يعني لأفعال العباد، ولا تتناولها ربوبيته، ولا تتناولها ربوبيته، أي ربوبية الله سبحانه وتعالى الكاملة الشاملة المطلقة ليست متناولة بزعم هؤلاء لأفعال العباد، لأن أفعال العباد بزعمهم مخلوقة للعباد وليست مخلوقة لرب العباد. قال: إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. وعلى كل، فهذا مما يبين يعني إيمان العبد واعتقاده بربوبية الله جل شأنه المطلقة الشاملة الكاملة تبطل مقالة هؤلاء القدرية الزاعمين بأن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى، وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. وأصله الشرك في محبة الله تعالى، قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فأخبر سبحانه أن من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه، وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله. وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة، وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله؟ فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا فما الظن بهذا؟ فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك. والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله، وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى، بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به، فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى. وواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وشرك الأمم كله نوعان، يعني ما وجد في الأمم من شرك بالله سبحانه وتعالى واتخاذ للشركاء والأنداد يرجع في الجملة إلى نوعين، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية، أو إن شئت قل شرك في العمل أو شرك في العلم، لأن التوحيد نوعان علمي وعملي، التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله نوعان علمي وعملي. التوحيد العملي يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن سوى غير الله بالله في هذا في العبادة أشرك في توحيد الإلهية التوحيد العملي. والنوع الثاني يدل عليه الذي هو التوحيد العلمي، يدل عليه قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، خلق لتعلموا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله خلق الخلق للعبادة وللعلم، خلقهم للعبادة وخلقهم للعلم، خلقهم للعبادة كما في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلقهم للعلم كما في الآية الأخيرة من سورة الطلاق لتعلموا خلق أي لتعلموا. فغاية الخلق العلم والعمل، العلم والعبادة. فمن سوى غير الله بالله في العبادة كان مشركا في توحيد الألوهية، ومن سوى غير الله سبحانه وتعالى بالله في العلم، جانب العلم لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، من أعطى غير الله شيء من خصائص الله في ربوبيته أو خصائص الله سبحانه وتعالى في أسمائه جل شأنه وصفاته، فهذا شرك في توحيد العلمي، شرك في التوحيد العلمي. قال وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. ثم فصل ذلك، فبدأ أولا بالكلام عن الشرك في الإلهية ثم سيأتي لاحقا الكلام عن الشرك في الربوبية. قال فالشرك في الإلهية والعبادة وهو الغالب على أهل الإشراك، وهو الغالب على أهل الإشراك، يعني غالب الأمم، غالب الأمم أنهم يقرون بالربوبية، غالب الأمم أنهم يقرون في الربوبية ولا يجعلون مع الله شريكا في ربوبيته، بل يسلمون ويقرون بأنه الخالق الرازق المالك المدبر، وأن الأصنام والأوثان التي يعبدونها لا تملك شيئا ولا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، يقرون بذلك ويعترفون بذلك. لكن شركهم في الغالب في هذا الجانب، جانب الإلهية والعبادة. قال وهو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات. فهذا النوع من الشرك هو الغالب في الأمم، من عبدوا الأصنام، من عبدوا الأصنام الذين اتخذوا أصناما آلهة يعبدونها، يصرفون لها أنواعا من القربات من المحبة والذل والدعاء والانكسار، لأجل ماذا؟ قالوا لأجل أن تقربنا إلى الله. لما يسألون لماذا هذا التقرب لهذه الأصنام بالحب بالذل بالدعاء بالرجاء بالخوف بالطلب بالرغبة إلى آخره، لماذا هذا التقرب؟ هل لأنكم تعتقدون أنها مالكة، أو لأنكم تعتقدون بأنها تخلق ترزق تحيي وتميت؟ يقولون لا، هي ما تملك ولا تخلق ولا ترزق وإلى آخره. إذن لماذا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون، يعني لأمر واحد وهدف واحد وغاية واحدة، وهي أن يقربون إلى الله زلفى. فهذه لها مكانة يقولون عند الله، ولها منزلة عند الله، وهي قريبة من الله، فنريد بقربها من الله أن تقربنا هي من الله، لا أنها تملك أو تخلق أو ترزق، لا أنها بيدها هداية أو جنة أو نار أو ضر أو نفع أو عطاء أو منع، هذا كله لا نعتقد، يقولون أنها تملك شيء من ذلك، فقط نعبدها من أجل أن تقربنا إلى الله. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني الغرض يقولون من ذلك أن تشفع لنا عند الله، لأنهم يعتقدون فيها شيئا من معاني الربوبية. قال وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين، وعباد المشايخ والصالحين، لأن المشايخ والصالحين نفوس الناس قريبة منهم تحبهم، الناس يحبون المشايخ ويحبون الصالحين، لكن هذا الحب إذا تعدى حده انقلب إلى ضده، انقلب إلى شرك، إذا تجاوز حده انقلب إلى تعظيم باطل، إذا إلى تعظيم باطل. وهذا الذي وقع فيه الأمم في الضلال، يعظمون المشايخ يعظمون الصالحين حتى صرفوا لهم من الحقوق ما ليس إلا لله. ولهذا قال عبد الله بن مبارك رحمه الله قال: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ ما مراده بذلك؟ يعني أن يعظم ويزيد في التعظيم إلى أن يقع في الباطل، إلى أن يقع في الباطل. والله يقول لا تغلو في دينكم، لأن إذا غلا في الدين فزاد في باب التعظيم عن الحد انتقل إلى الشرك والكفر. إذا عظم مخلوقا تعظيما أعطاه من صفات الخالق بهذا التعظيم، أو أعطاه من حقوق الخالق، أصبح مشركا ولم ينفعه هذا تعظيمه، ولو كان الذي عظمه ملكا أو كان نبيا مرسلا أو كان صالحا أو كان غير ذلك، لا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك، لأن الأنبياء من أولهم إلى آخرهم بعثوا لمحاربة هذا التعظيم الباطل، بعثوا لمحاربة هذا التعظيم الباطل والشرك المبين، بعثوا بذلك. ولا أحد من الأنبياء والملائكة والصالحين يرضى أن يتخذ ند مع الله، يعطى من حقوق الله أو يعطى من صفات الله أو يصرف له شيء من حقوق الله، ما أحد منهم يرضى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا أخطأ في لفظ قال ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ولما سمع امرأة تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، غضب وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فكان عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك، ولما بين التوحيد وحذر من ضده حمى أيضا حمى التوحيد وسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى نصحا للأمة. قال: وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. هذه شبهة القوم في قديم الزمان وحديثا واحدة، شبهة القوم واحدة في قديم الزمان وحديثة، فالشبهة متكررة عبر التاريخ: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده، ويشفعوا لنا عنده، مثل ما مر في الآية: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، إذا سئلوا لماذا تفعلون هذا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشبهة ذاتها متكررة من أول الزمان إلى آخر الزمان. قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى ويشفع لنا عند الله وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامتهم له، قرب وكرامة، يقول هؤلاء لهم كرامة عند الله ولهم مكانة عند الله، فنحن نقرب منهم ونتقرب إليهم ونتذلل لهم ونخضع وننكسر بين يديهم وننطرح عند أعتابهم، نعمل هذه الأمور من أجل أن يقربونا إلى الله لأنهم قريبون من الله، فنحن نقرب من هؤلاء ليقربونا من الله. وبنوا ذلك على تشبيه باطل وقياس فاسد، بنوا ذلك على تشبيه باطل وقياس فاسد أشار إليه المؤلف رحمه الله. قال: كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفة لمن يخدم أعوان الملوك، لمن يخدم أعوان الملوك وأقاربه وخاصته، تجد بعض الناس يتزلف لأعوان الملوك وأقارب الملوك وأبناء الملوك ويخدمهم ويتفانى في خدمتهم وحبهم وإطرائهم والثناء عليهم إلى آخره، ويكون له هدف ماذا؟ أن يحظى بشيء من الملك، أن يحظى بشيء من الملك. فهؤلاء قاسوا الله جل شأنه على الملوك قياسا باطلا، تعالى الله عما يصفون وسبحان الله عما يشركون. فقال: نحن نتقرب إلى هؤلاء القريبين من الله ونتزلف إليهم نقرب منهم ونتذلل لهم ونخضع وننكسر ونرجو ونطمع. لماذا؟ لماذا تفعلون ذلك؟ قالوا ليقربون إلى الله، لأنهم هم قريبون من الله، فنحن نفعل ذلك معهم ليقربون إلى الله، ليقربون إلى الله. لو قيل لهم هل تعتقدون أن هؤلاء الذين تتقربون إليهم يملكون، يخلقون، يرزقون، يحيون، يميتون، يقولون لا ما نعتقد ذلك، فقط نحن نمارس هذه الأشياء معهم من أجل أن يقربون إلى الله. وهذا واضح، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني الغاية محصورة في هذا، غايتهم في هذا العمل وتلك الممارسات أن يقربوهم إلى الله زلفى. وهذا الصنيع هو المتكرر عبر التاريخ، حتى من يمارسون ممارسات عند المقابر تذللا وخضوعا وانكسارا لمخلوقين ودعاء ورجاء وخضوع وبكاء، يقولون من أجل أن يقربون إلى الله، هؤلاء قريبون من الله فنحن نتذلل لهم ونخضع وننكسر بين أيديهم ونطمع من أجل أن يقربون إلى الله، من أجل أن يدنون من الله، لأنهم هم من الله دانين وهم منه قريبون، فنحن نريد أن يقربون من الله. فلما بين ذلك رحمه الله قال والكتب الإلهية، يعني منزلة من رب العالمين، كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده. الكتب الإلهية يعني جميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى تبطل هذا المذهب وترده، لأن الكتب المنزلة كلها مجتمعة على تقرير التوحيد وإبطال الشرك، بل هو غايتها العظمى ومقصودها الأسمى، فجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى مجتمعة على ذلك ومتفقة على ذلك. وكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى مشتمل على ذلك، بل هو أعظم شيء يكون فيه وأعظم شيء يبين فيه. فقال الكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله. والشوكاني رحمه الله له كتاب جميل اسماه إرشاد الثقات، إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، على اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، أي أن هذه الأصول متفق عليها في جميع الشرائع وفي جميع الكتب المنزلة ولدى جميع الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وعقائدنا شتى، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة وأمهاتنا شتى، أي الشريعة قد تختلف من نبي إلى آخر، مثل ما قال الله جل شأنه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترد وتقبح أهله، تقبح أهله أي تبين أن عملهم من أقبح الأعمال، وأن أهل هذا العمل من أقبح الناس وأشنعهم وأضلهم وأبعدهم عن سواء السبيل، وتنص على أنهم أعداء الله. سبحان الله، هم يظنون أن أعمالهم هذه ماذا؟ تقربهم من الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، والكتب الإلهية تنص على أن هؤلاء أهل هذه الممارسات مع أنهم يزعمون أن المقصد الأساس هو أن تقربهم إلى الله، هم في الحقيقة أعداء الله وأعداء رسله وأعداء دينه. قال وتنص على أنهم أعداء الله تعالى وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وكما قال الله سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. قال: وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. وما أهلك الله من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله، وهو الذي تقع فيه دائما الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. الخصومة تقع في هذا، الأنبياء يدعون الأقوام إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام والأوثان التي يزعمون أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فتقع الخصومة بين الأنبياء والأقوام في ذلك. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا؟ أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا؟ هذه مقالة جميع الكفار المعرضين عن دعوة الأنبياء والمرسلين، يمتنعون ويتعجبون ويرفضون ويستكبرون ويعاندون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذه مقالة جميع الكفار المشركين عندما يدعون إلى التوحيد ويؤمرون بالبراءة من الشرك والتنديد، يأبون ذلك ويمتنعون ويعاندون ويستكبرون ويصرون على ما هم عليه من كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. وأصله، أصل هذا الشرك الذي هو الشرك في توحيد الإلهية، أصله الشرك في محبة الله، أصله الشرك في محبة الله. يعني أصل ومنبع هذا الشرك وأساسه أن يسوى غير الله بالله في المحبة، أن يشرك المخلوق مع الخالق في الحب الذي هو حب الذل، حب الخضوع، حب الانكسار، حب العبودية الذي هو حق خالص لله سبحانه وتعالى. أول ما يبدأ في الغالب الشرك بأن يسوى غير الله بالله في المحبة، في المحبة تتحول المحبة الطبيعية، وتتحول أيضا المحبة التبع الذي يتبع لمحبة الله من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، تتحول إلى محبة ذل وخضوع وعبودية، تتحول إلى محبة ذل وعبودية وخضوع للمحبوب وإعطاء شيء من الحقوق التي هي ليست إلا لله سبحانه وتعالى. فأصل الشرك في محبة الله، أصل الشرك في محبة الله، يعني أن يسوى غير الله بالله في المحبة. قال تعالى: ومن الناس، المراد هنا أهل الشرك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم كحب الله أي يسوونهم بالله في المحبة، يحبونهم كحب الله أي يسوونهم بالله في المحبة، فيشركون في المحبة. وإذا وقع الشرك في المحبة، إذا سوي غير الله بالله في المحبة، محبة العبودية، كل الأمور الأخرى تأتي تبع، كل الأمور الأخرى يعني كل الشركيات الأخرى تأتي تبعا لذلك. فأصل الشرك ومنبعه الشرك في المحبة، أن يسوى غير الله بالله في المحبة. قال: فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذه ندا من دونه، فقد اتخذه ندا، لأنه قال: يا من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا. فالله عز وجل وصف من وقع في ذلك بأنه اتخذ من دون الله ندا، ومن اتخذ من دون الله ندا كان مشركا، وإذا مات على ذلك كان من أهل النار مخلدا فيها أبد الآباد، مخلدا فيها أبد الآباد. فقد اتخذ ندا من دونه، وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله. لأن قوله يحبونهم كحب الله في معنى الآية قولان، قيل يحبونهم كحب الله أي كحب المؤمنين لله، وقيل يحبونهم كحب الله أي كحب المشركين لله، كحب المشركين لله، بمعنى وهذا أصح القولين في الآية أن معنى قوله يحبونهم كحب الله أي يحبونهم كما يحبون الله، أي كما يحبونهم الله، بمعنى أنهم يسوون غير الله بالله في المحبة، يجعلون غير الله مساوي لله سبحانه وتعالى في المحبة. قالوا هذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله، وهذا يدل على أن المشرك يحب الله، لكن حبه لله ماذا؟ ليس خالصا، حبه لله ليس خالصا، ليس صافيا، وإنما جعل مع الله الشريك. والرب جل وعلا لا يرضى أن يسوى غيره به في شيء من حقوقه، والمحبة حق من حقوقه، محبة العبودية والذل حق من حقوقه، ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يسوى غيره به في حقه ولو كان من كان هذا الذي سوي بالله. فإذا سوى الإنسان بالله غير الله في المحبة تركه الله، قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ما يقبل الله منه، حبه لله ما يقبله منه ولا يثيبه عليه، دعاؤه لله إن دعا مع الله غيره لا يقبله الله منه، ذبحه لله إن كان ذبح مع لغير الله لا يقبل الله منه ذبحه، لا يقبل الله من العمل إلا الخالص الصافي النقي الذي لم يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريك. فإذا جعل مع الله الشريك لم يقبل الله سبحانه وتعالى عمل العامل. فحبهم لله، حجهم لبيته، يحجون البيت، يصلون، يدعون، يذبحون، ينذرون، لكنهم في الوقت نفسه ينددون، يجعلون مع الله الشركاء، فكل أعمالهم تلك لا يقبلها الله، كلها لا يقبلها الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، حتى أعمالهم الأخرى التي يقدمونها من نفقات أو صدقات أو مبرات أو إحسان أو إلى آخره كله لا يقبل. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالكفر بالله مانع من قبول العمل. قال وهذا هو العدل، وهذا هو العدل، يعني هذا الذي فعله هؤلاء تسوية غير الله بالله في المحبة هو العدل المذكور في قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، معنى يعدلون أي يعدلون به غيره، يعدلون به غيره، يعني يجعلون غيره عدلا له، مساويا له، مماثلا له، ندا له، هذا معنى يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون به غيره، بمعنى أنهم يسوون غيره به، والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، يعدلون به غيره في العبادة، فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك يعني مما يبين هذا المعنى قول المشركين في النار لأصنامهم، قول المشركين في النار لأصنامهم، لأن المشركين ومعبوداتهم من أصنام وأوثان ونحو ذلك تكون معهم في النار، إنهم وما يعبدون من دون الله، إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فهم وهم والمعبودات التي يعبدونها من دون الله يكونون في النار، إلا من لم يكن راضيا، من لم يكن راضيا بذلك ولا يرضى ذلك ولا يقبل ذلك فهذا لا يناله شيء من ذلك. ف عندما يكونون مع أصنامهم في النار يقولون مخاطبين لتلك الأصنام التي كانوا يسوونها بالله يقولون تالله في النار، يقول الأصنام التي معهم في النار يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لكن ماذا ينفعهم عند هذا الاعتراف؟ ماذا ينفع هذا الاعتراف وهم في النار يصلون حرها ويبقون فيها أبد الآباد؟ ماذا ينفعهم أن يقولوا لتلك الأصنام تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يحلفون بالله أنهم كانوا على ضلال، ما يفيد. ولهذا في النار يطلبون عدة أمور كلها لا يستجاب لهم فيها، يطلبون الإعادة ويطلبون التخفيف ويطلبون أيضا أن يقضى عليهم فيموتوا، ولا يحقق لهم شيء من ذلك. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أيضا لا يستجاب. هذه ثلاث أمور كلها ذكرت في الآية، لا يستجاب لهم في شيء منها، لا يقضى عليه فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يعادون للدنيا مرة ثانية ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. في أي شيء سووهم برب العالمين؟ هل سووهم بالله في الخلق؟ هل كانوا يقولون أنها تخلق ترزق تحيي تميت تعز؟ أبدا، سووهم بالله في المحبة والعبادة. قال ومعلوم، يقول المؤلف ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، يعني لم يسووهم بالله في الخلق أو في الرزق أو في الإحياء أو في الإماتة أو التدبير، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هذا كله يقرون به في آيات عديدة من كتاب الله عز وجل، منها الآيات التي في سورة المؤمنون يشير إليها المصنف رحمه الله. قال وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبة والعبادة، وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبة والعبادة، أي التسوية المذكورة في قولة الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم في ماذا؟ قال إنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله في المحبة والعبادة. خلاصة، فمن أحب غير الله، فمن أحب غير الله تعالى خافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجو. وهذا يوضح ما سبق، وهو أن أصل الشرك الشرك في المحبة، أصل الشرك الشرك في المحبة. لماذا؟ قال لأن من أحب غير الله خافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجو، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكيف بمن كان غير الله أقرب عنده منه؟ يعني هذا في من سوى غير الله بالله في المحبة، هذا في من سوى غير الله بالله في المحبة. فكيف بمن كان غير الله أقرب عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده؟ وهذا يوجد، يعني يوجد في ظلال الخلق من يرتقي به، من يعني يوغل في السوء والكفر والضلال، أن تكون المعبودات التي اتخذها أندادا مع الله حبها عنده أعظم من حب الله، وذله لها أعظم من ذله لله، وانكساره بينها أعظم من انكساره بين يدي الله. فإذا جاء عند من اتخذه معبودا من دون الله خشع وخضع وانكسر وذل خشوعا وانكسارا وذلا لا يجده من نفسه عندما يناجي الله وعندما يسأل الله سبحانه وتعالى. قال فكيف بمن كان غير الله أقرب عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده، وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله، يعني يسعى في مرضات من اتخذه ندا أعظم من سعيه في نيل مرضات الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا، فما الظن بهذا؟ فما الظن بهذا؟ أي الذي عظم غير الله أشد من تعظيم الله، وأحب غير الله أشد من حبه لله، وسعى في مرضات غير الله أشد من سعيه في مرضات الله سبحانه وتعالى، وخاف غير الله أشد من خوفه من الله سبحانه وتعالى، ورجى غير الله أشد من رجائه لله سبحانه وتعالى. فما الظن بهذا؟ فعياذا بالله، يقول المصنف رحمه الله، فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها. قال فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها، وهو يظن أنه مسلم موحد، ويظن أنه مسلم موحد وهو في الحقيقة منسلخ من الإسلام والتوحيد والإيمان مثل انسلاخ الحية من قشرها، وهو يظن أنه مسلم موحد. فهذا أحد أنواع الشرك، فهذا أحد أنواع الشرك، وهو الشرك في الإلهية، وهو الشرك في الإلهية. قال رحمه الله: والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك، وهي كثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بل إن هذا أعظم الأمور وأجل الحقائق وأجلاها. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن الأمر كلما كانت الحاجة إليه أعظم، كلما كانت الحاجة إليه أعظم كانت براهينه ودلائله وحججه أكثر من غيره. وهذه سنة ماضية لله سبحانه وتعالى. الآن لاحظ الآن مثلا حاجة الناس للهواء والماء والطعام، هل هي متفاوتة أو متساوية؟ حاجة الإنسان للهواء والماء والطعام، هل هي متفاوتة أو متساوية؟ متفاوتة. وحاجة الهواء أشد من الحاجة إلى الماء. لما كانت حاجة الناس إلى الهواء أشد من حاجتهم إلى الماء، الهواء مع الإنسان أينما كان يمشي والهواء معه. ولما كانت حاجة الإنسان إلى الماء أشد من حاجة الطعام، كان توفر الماء أكثر من توفر الطعام، وتيسر الماء أكثر من تيسر الطعام. والتوحيد، التوحيد الحاجة إليه أشد من الحاجة للهواء والماء والطعام. التوحيد الحاجة إليه أشد من الحاجة للهواء والماء والطعام. أرأيتم لو أن شخصا حبس عنه الهواء والطعام والماء، ما الذي يحدث له؟ يموت بدنه وينتهي من هذه الحياة. لكن إذا انعدم من الإنسان التوحيد، ما الذي يموت؟ يموت قلبه ويخسر الدنيا والآخرة. يعني الذي يحبس عنه الطعام والماء والهواء يفقد الدنيا، أما الذي ينحبس عن التوحيد أو لا يكون من أهل التوحيد يخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. فالحاجة إلى التوحيد أشد من الحاجة إلى الهواء والطعام والشراب. ولما كان التوحيد هو أعظم الأمور وأجلها، كانت آياته وبراهينه ودلائله وحججه الدالة عليه أوضح البراهين وأكمل الحجج وأبينها وأظهرها. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده والمألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله، أي أن حجة أهل الشرك داحضة. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال: وهي، أي هذه الحجج، حجج التوحيد وبراهينه، أكثر من أن يحيط بها إلا الله، كثيرة أكثر من أن يحيط بها إلا الله، بل كلما خلقه الله فهو آية شاهدة بتوحيده، كل ما خلقه الله فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به فهو شاهد على وجوب توحيده وإخلاص الدين له. فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الله الحق المبين، كما قال الله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وكما قال جل شأنه: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال: ووعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعني جميع هذه المخلوقات وهذه الكائنات وهذه المبدعات كلها دالة على كمال مبدعها وعظمة خالقها، وأن وحده المستحق لأن يؤله وأن يذل له ويخضع وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة دون أن يجعل معه تعالى وتقدس شريك في شيء من ذلك. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن النوع الثاني من الشرك، ونرجع الحديث عنه إلى لقاء الغد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمنا جميعا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك تعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. نعم.
أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
التوسل من حيث هو نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. والتوسل المشروع تعرف مشروعيته من دلائل الكتاب والسنة، فكل توسل دل الكتاب والسنة على مشروعيته فهو مشروع، وسائل للعبد أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به. والتوسلات التي دل الكتاب والسنة على مشروعيتها أعظمها التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كما قال الله جل شأنه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويأتي في القرآن في دعوات الأنبياء ودعوات غيرهم والدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا يأتي كثيرا في الأدعية. والنوع الثاني من التوسل: التوسل إلى الله بعمل العبد الصالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، فيتوسل إلى الله بإيمانه. فالتوسل إلى الله بالإيمان، بالعمل الصالح، بالطاعة، بالعبادة، هذا مشروع. ومن ذلكم قصة النفر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، فتوسل كل واحد منهم بعمله الصالح. أحدهم توسل إلى الله ببره بأمه، والثاني توسل إلى الله بتعففه وبعده عن فاحشة الزنا، والثالث بإعطاء الأجير أجره وتوفيته حقه، فانكشفت عنهم الصخرة. فهذا توسل مشروع. أيضا التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، مثل أن يقول لرجل صالح: ادعو الله لي، أو ادعو الله لنا، أو ادعو الله لإخوانك المسلمين، أو نحو ذلك. فهذا كله مما دلت النصوص على أنه سائغ. والنوع الثاني من التوسل يعرف بالتوسل الممنوع، وهو ما لم يدل الدليل على مشروعيته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إن كان توسلا بطاعته واتباعه وحبه فهذا من أعمالك الصالحة، فهذا من أعمالك الصالحة، ولك أن تتوسل إلى الله بذلك. كان تقول في توسلك: اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك عليه الصلاة والسلام، أو باتباعي لنبيك، أو بحرصي على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أو باقتدائي بنبيك عليه الصلاة والسلام. هذه أعمال صالحة لك، فللعبد أن يتوسل إلى الله بعمله الصالح. أما أن يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بجاه نبيك، أو بمكانة نبيك، أو بذات نبيك، أو بمنزلة نبيك، فهذا مما لم يدل عليه دليل، ما لم يدل عليه دليل. ونحن نعتقد أن جاه نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل جاه، ومكانته عند الله أفضل مكانة، لكن ليس هناك ما يدل على مشروعية التوسل إلى الله جل شأنه بجاهه أو بمكانته. وما يستدل به من يقول بذلك لا يخرج استدلاله عن أمرين: إما أحاديث لا تصح تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصح، مثل: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا لا يصح ولا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله، أو أحاديث صحيحة فهمت على غير معناها واستدل بها على غير مرادها، مثل قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس فادع الله لنا. واضح أن المراد الدعاء، كانوا يتوسلون إلى الله بالنبي أي بدعاء، يقول ادعوا الله لنا فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام. ولما مات عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا ذلك، توسلوا بدعاء العباس، قال قم يا العباس ادعوا الله لنا. فيخطئ بعض الناس ويفهم من هذا الحديث ما لا يدل عليه ويحمله على التوسل بالجاه أو بالذات أو بالمكانة، وهو إنما هو واضح في التوسل بالدعاء: قم يا العباس فادعوا الله لنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما معنى قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم؟
عرفنا قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى معنى الإله، وإذا عرف معنى الإله عرف معنى الآية. والإله هو الذي تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنكسر وتحبه، فقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي يألهه ويخضع له ويذل له من في السماء ومن في الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما حكم قراءة القرآن في ماء وشربه من أجل الشفاء؟
قراءة العبد يعني الآيات أو شيء من الآيات مثل الفاتحة أو المعوذتين والنفث في الماء وشربه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وفيه آثار في هذا المعنى، آثار عن السلف رحمهم الله تعالى، وهو في الجملة داخل في الاستشفاء بالقرآن، استشفاء بالقرآن، سواء قرأ على مريضه مباشرة أو قرأ في ماء وشربه المريض، هذا كله لا بأس به، وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، يعني سواء نفث عليه مباشرة أو قرأ في ماء وشربه لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن اسم الله الشفيع، أو هل من أسماء الله الشفيع؟
جاء في القرآن أن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، وأنه لا شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال جل شأنه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة ملكه سبحانه وتعالى، الشفاعة ملكه سبحانه وتعالى. وأما يعني ذكر الشفيع اسما لله فهذا لا أعلم شيئا يدل عليه. نعم
أحسن الله عليكم. يسأل
لكن الشفاعة ملك لله، الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا أي هو المالك لها سبحانه وتعالى. نعم
يسأل عن كتاب شرح أسماء الله الحسنى للنابلسي.
لا أعرفه.
يقول مكتوب في أحد أعمدة المسجد أن هذا حد المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل باقي المسجد الآن لا يقع عليه ثواب الصلاة بألف صلاة؟
الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد، فكل التوسعات التي حصلت لهذا المسجد سواء في زمن الصحابة، في زمن عمر، ثم في زمن عثمان، ثم بعد ذلك في زمن بني أمية، ثم بعد ذلك في الأزمان المتلاحقة بعد ذلك، كل هذه التوسعات يشملها قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالزيادة لها حكم المزيد. نعم
أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى.
التسبيح هو التنزيه والتقديس لله عز وجل، وأسبح الله أي أنزه الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي تنزه وتقدس تبارك وتعالى عما يصفه به أعداء الرسل. وقوله سبحان ربي العظيم فيه تسبيح الله وإثبات عظمة الله التي يدل عليها اسمه العظيم، وهي عظمة في الذات وعظمة في الصفات وعظمة في الأفعال، فاسمه تبارك وتعالى العظيم من الأسماء الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد، سبحان ربي العظيم. فقوله سبحان ربي العظيم فيه تعظيم الرب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، ولهذا يقول المسلم في ركوعه سبحان ربي العظيم معظما ربه سبحانه وتعالى. وقوله سبحان ربي الأعلى تنزيه لله عز وجل مع إثبات علوه ذاتا وقدرا وقهرا. نعم
أحسن الله إليكم. يسأل عن اسم الطيب هل هو من أسماء الله وهل يجوز التسمي به؟
التعبيد، هل يجوز التعبيد يعني أن يقال عبد الطيب؟ الطيب اسم من أسماء الله ثابت في السنة، الطيب اسم من أسماء الله الحسنى ثابت في السنة، في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والطيب يدل على الطيب، وهو كذلك من الأسماء الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد، والطيب في ذاته في أسمائه في صفاته في أفعاله في شرعه في أحكامه، الذي له أيضا الطيبات فلا يقبل إلا طيبة، ولهذا نقول في التحيات التحيات لله والصلوات والطيبات، الطيبات لله أي كل قول وفعل وعمل صالح طيب فهو لله لا يتقرب به إلا لله سبحانه وتعالى. فالطيب اسم من أسماء الله وهو ثابت في السنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم
أحسن الله إليكم. يسأل عن تقدم صفوف المأمومين على الإمام هل يجوز ذلك؟
لا يتقدم المأموم على إمامه، لا يتقدم المأموم على إمامه، وكثير من أهل العلم يبطل صلاته، كثير من أهل العلم يبطل صلاة من يتقدم على إمامه ويكون متقدما على إمامه، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الخلاصة أنه لا يجوز للمسلم أن يتقدم على إمامه، بل يكون متأخرا عن إمامه ليس متقدما له، ليس متقدما عليه. وإذا احتاج يعني لأن يصف إلى جنب الإمام لا بأس بذلك، أما أن يتقدم على إمام فلا يجوز. نعم.
هذا يريد نصيحة، يقول أنا شاب وفقني الله عز وجل للحج ولإجابة ندائه، وكنت ممن لبى بالتلبية، وكنت قبل الحج أحلق لحيتي وأعرف أنني مقصر، فما نصيحتكم لي يا شيخ؟
نصيحتي لك أن تلزم تقوى الله، وأن يكون حجك نقطة تحول في صلاح وحسن صلة بالله، وأن تكون حالك بعد الحج خيرا منها قبله، ولا يليق بمن حج أن يرجع بعد حجه إلى عمل سيء أو إلى حال سيئة أو إلى حال أسوأ والعياذ بالله من حاله قبل الحج، بل الذي ينبغي عليه أن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله، فإن كانت حاله قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإن كانت حاله قبل الحج حسنة تكون بعد الحج أحسن، وهذا من علامات القبول، من علامات قبول الحج أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله. لكن إذا حج الإنسان ثم بعد الحج رجع مضيعا مفرطا مهملا للفرائض مرتكبا للمحرمات، أين أثر الحج؟ أين أثر الحج؟ وأين تقوى الله عز وجل التي اكتسبها في حجه وأثمرت وكانت من ثمار حجه؟ فالواجب على من أكرمه الله بالحج أن يرجع إلى بلده متقيا لله. ولهذا ختمت آيات الحج في سورة البقرة بقوله سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وهذا زاد ينبغي أن يرجع به كل حاج إلى بلده، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني ارجع إلى بلدك متقيا لله عالما بأنك ستحشر وتلقى الله، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على أعمالك. فمن أكرمه الله بالحج يحمد الله على هذه النعمة ويسأل الله تبارك وتعالى القبول، ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر النفس، ويجاهد نفسه على المحافظة على الطاعات ومجاهدة النفس على أنواع العبادات والبعد عن الآثام والمحرمات، ليفوز بذلك فوزا عظيما، وليكون حجه نقطة تحول إلى خير ورفعة ودرجات عاليات بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يوفقنا جميعا لصالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه تجريد التوحيد المفيد: والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب. ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فلما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل: إله الناس، أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية وما قبلها كالتوطئة لها. وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، وهو المعبود وحده، لاجتماع صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا، المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن بين المصنف رحمه الله تعالى معنى الإله ومعنى الرب، وبين رحمه الله تعالى دلالة كل من هذين الاسمين العظيمين. وهنا يذكر رحمه الله تعالى معنى اسمه تبارك وتعالى الملك، وهذا الاسم تكرر وروده في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، وتكرر أيضا في القرآن الكريم ذكر ملك الله سبحانه وتعالى لكل شيء، للسماوات والأرض وما بينهما، وأنه تبارك وتعالى مالك الملك، وأن بيده تبارك وتعالى الملك، وأن الملك لله عز وجل، وأنه لا شريك له جل شأنه في الملك. تكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتاب الله جل شأنه. وجاء في القرآن ذكر اسمه تبارك وتعالى الملك في مواضع عديدة، والمليك أيضا عند مليك مقتدر جاء في القرآن الكريم. فيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن معنى هذا الاسم ومدلوله. قال: والملك هو الآمر الناهي. الملك هو الآمر الناهي، مالك الملك الذي بيده الملك الذي لا شريك له في الملك جل شأنه هو الآمر الناهي، لأن من مقتضيات كونه سبحانه وتعالى مالكا لكل شيء وأن كل شيء ملك له سبحانه وتعالى أن يكون الآمر الناهي في هذا الكون، أن يكون الآمر الناهي في هذا الكون. قال الملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون. فاسمه الرب جل شأنه دال على خلقه لهذه المخلوقات وإيجاده لهذه الكائنات، وأنه عز وجل المدبر لهذا الملك لا شريك له في شيء من ذلك. وكونه سبحانه وتعالى الملك لا شريك له، هذا فيه دلالة على كونه جل شأنه آمرا ناهيا، فخلقه للخلق ليس عن عبث، تعالى الله وتقدس عن ذلك، وما خلق الخلق جل وعلا باطلا، ولن يتركهم تبارك وتعالى سدى. قد قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك، فتعالى الله الملك، لأن كونه سبحانه وتعالى الملك، كونه جل وعلا الملك من مقتضياته أن لا يخلق الخلق عبثا وأن لا يوجدهم سدى لا يؤمرون ولا ينهون، بل هذا مما يتنافى مع كمال الملك وتمامه. فوالله سبحانه وتعالى الملك منزه عن ذلك، فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، أي تقدس وتنزه تبارك وتعالى. ولما كان هذا الظن الآثم والاعتقاد الباطل مصادما لمدلول هذا الاسم العظيم ذكر في هذا السياق المبارك، قال فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله الملك الحق. فالملك كما قال المؤلف رحمه الله تعالى الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى، ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. هذا يتنافى مع كمال الملك وتمامه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى؟ هذا مما يتنزه ويتقدس الرب الكريم تبارك وتعالى عنه. قال فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب، وهذا كله من دلائل كمال ملكه سبحانه وتعالى، أن الأمر والناهي بيده، فهو الآمر سبحانه وتعالى الناهي المعطي المانع. قال جل شأنه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، المعطي المانع، تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالمالك هو الآمر الناهي، يأمر في مملكته جل شأنه كيف شاء، ويحكم جل شأنه بما يريد عز وجل، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ونواصي العباد بيده وهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. قال الضار النافع، الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع، فالأمر بيده جل شأنه. قد قال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أصابني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أصابني برحمة هل هن ممسكات رحمته. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالله عز وجل هو الملك الذي بيده العطاء والمنع، بيده النفع والضر، بيده القبض والبسط، بيده العز والذل، بيده تبارك وتعالى كل شيء، لا شريك له جل شأنه في شيء من ذلك. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. قال رحمه الله: المثيب المعاقب، المثيب المعاقب. وهذا أيضا من دلائل الملك وتمام الملك، أن الثواب والعقاب بيده سبحانه وتعالى. ولهذا يوم القيامة عندما يجمع جل شأنه الأولين والآخرين يقول: أنا الملك أنا الديان. يقول جل شأنه: أنا الملك أنا الديان. ومعنى الديان أي المجازي المحاسب، المجازي المحاسب، يعني الذي بيده الجزاء والثواب. وفي فاتحة الكتاب: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. فمن معاني الملك ودلائله أن بيده جل شأنه الجزاء والحساب والثواب والعقاب. قال: المثيب المانع. قال: ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. ومعلوم أن هذه الأسماء الحسنى الثلاثة إنما جاءت في سورة الناس. ومراد المصنف بقوله جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق باعتبار أن التعوذ بهاتين السورتين متلازم، أن التعوذ بهاتين السورتين متلازم، فهما بمثابة العودة الواحدة، يؤتى بهما معا، فيتعوذ برب الناس ويتعوذ برب الفلق جل شأنه. فالتعوذ بهاتين السورتين تعوذ متلازم، ويؤتى بهما معا، ويؤتى بهما معا. والتعوذ الذي جاء وأمر بهاتين السورتين جاء بهما معا. ولهذا قال رحمه الله: جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة، بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. وهذه الأسماء الثلاثة جاءت في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. الرب والملك والإله. والقرآن الكريم اختتم بهذه الأسماء الثلاثة كما أنه افتتح بهما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فجاءت هذه الأسماء الثلاثة: الرب والملك والإله، في أول سورة في القرآن وفي آخر سورة في القرآن. قال: الرب والملك والإله، الرب والملك والإله. وهذه الأسماء الثلاثة كلها مر شرح معناها وبيان مدلولها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس، لما قال قل أعوذ برب الناس، هذا الآن يدل على الربوبية، الربوبية التي هي الخلق والرزق والتصرف والتدبير. فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان في إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، أي أنه المبدع لهذه الكائنات والخالق لهذه المخلوقات والموجد لها. فبقي أن يقال لما خلقهم، لما خلقهم، خلقهم كما يدل عليها اسمه الرب، الرب يدل على الخلق والإيجاد. لما خلقهم هل كلفهم، هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فجاء ملك الناس، ملك الناس، لأن الملك يدل على الأمر والنهي، ملك الناس، فهذا يدل على أنه آمر ناهي، أمر هذه المخلوقات ونهاها، لم يخلقها سدى ولم يجدها باطنا وعبثا، تنزه وتقدس تبارك وتعالى عن ذلك. قال قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، أثبت الخلق في قوله رب الناس، وأثبت الأمر في قوله ملك الناس، فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فأثبت الخلق في قوله رب الناس، وأثبت الأمر في قوله ملك الناس. فلما قيل ذلك، يعني لما أثبت هذان الأمران الخلق والأمر لله سبحانه وتعالى رب العالمين، الخلق يدل عليه اسمه الرب، والأمر يدل عليه اسمه الملك، لما أثبت هذين قال فلما قيل ذلك، قيل إذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا، أي آمرا ناهيا، كما يدل على ذلك الاسمين المذكورين، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل نعم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، الإله هو الذي يتوجه إليه، الإله هو الذي يحب ويتوجه إليه بالذل والخضوع، وهذا غاية الخلق والأمر، وهذا غاية الخلق والأمر، فهو رب الناس أي خالقهم، وملك الناس أي الآمر لهم والناهي، والغاية أن يحبوه وأن يذلوا له وأن يخضعوا له وأن يفردوه بالخضوع والذل والانكسار جل شأنه. قال فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس، قيل إله الناس، إله الناس أي الذي تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنكسر بين يديه وتحبه وتطيعه وتنقاد له وتمتثل أمره، إلى غير ذلك من معاني التعبد. قيل إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له، فهو عز وجل رب الناس خالقهم وموجدهم من العدم، وملك الناس جل شأنه الآمر والناهي، المعطي المانع، المثيب المعاقب، فله جل شأنه الخلق والأمر، وهذا يقتضي أن يكون التأله والتذلل والخضوع والانكسار له وحده دون سواه، له وحده دون سواه. قال فجاءت الإلهية خاتمة وقاية، جاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها، وما قبلها كالتوطئة لها، جاءت الإلهية خاتمة وغاية، يعني هي المقصود، الإلهية هي المقصود، أن تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنكسر، هذا هو الغاية، الغاية من الخلق والغاية من الأمر، الغاية من الخلق الذي يدل عليه اسمه الرب، والغاية من الأمر الذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الملك، الغاية من ذلك أن تخضع القلوب وتذل وتنكسر ولله سبحانه وتعالى. قال فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها، وما قبلها كالتوطئة لها. المعنى نفسه أيضا في فاتحة الكتاب، المعنى نفسه في فاتحة الكتاب، فذكر الربوبية وذكر الملك توطئة لغاية وهي إياك نعبد، توطئة لغاية وهي إياك نعبد، فذكر الربوبية وذكر جل شأنه الملك، ثم ذكر الغاية المقصودة الغاية المقصودة والهدف المطلوب، وهو إياك نعبد. إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك، نخلص لك العبادة ونفردك وحدك بالذل. قال رحمه الله: وهاتان السورتان أعظم عودة في القرآن، أعظم عودة في القرآن، أي أعظم كلام يتعوذ به العبد، أعظم كلام يتعوذ به العبد فيقيه بإذن الله من الشرور والآفات، ويحفظه من الشرور والآفات. فهو أعظم ما يتعوذ العبد به، فما تعوذ متعوذ بأعظم من هذه العوذة، سورة الفلق وسورة الناس، سورة الفلق وسورة الناس. وينبغي على من يتعوذ بهاتين السورتين العظيمتين أن يكون تعوذه بهما عن تدبر لمعنى هاتين السورتين، وتحقيق لما تدل عليه من كمال الإيمان والتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، والتحقق بحقائق الإيمان وأصول الدين التي اشتملت عليها هاتين السورتين، لا أن يكون يقرأ كلاما دون وعي ودون فهم ودون تدبر. والله يقول: أفلا يتدبرون القرآن، ويقول: أفلم يتدبروا القول، ويقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فإذا عطل الناس هذا المعنى العظيم وأهملوه، ألا وهو التدبر، وأصبح حظهم من هذه السورة مجرد أن تعلق، مجرد أن تعلق أو أن تجعل في قطعة من قماش أو نحو ذلك فتعلق، أو تجعل في تحفة وهيئة جميلة وتلصق في مكان أو نحو ذلك، بعيدين عن التحقق بحقائق الإيمان وأصول الدين وحسن الارتباط والتوكل على الله وتمام الالتجاء إليه بالقراءة لهاتين السورتين عن تدبر وفهم. فمثل هذا لا يتحقق له الانتفاع، مثل هذا لا يتحقق له الانتفاع، وإنما الانتفاع بحسب حظ العبد من التحقق بما دلت عليه هاتين السورتين من كمال الالتجاء وكمال الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. والاستعاذة هي طلب العود، استعاذة طلب العود من أمر يخافه العبد ويرهبه. ولا أعظم من أن يكون عود الإنسان بقراءة هاتين السورتين ملتجئا التجاء كاملا إلى الله سبحانه وتعالى، طالبا أن يعيده، متوسلا هذه التوسلات العظيمة، متوسلا هذه التوسلات العظيمة إلى الله سبحانه وتعالى. قل: أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب عظيم النفع للغاية، كبير الفائدة، في تفسير المعوذتين، في تفسير المعوذتين، وهو من ضمن كتابه بدائع الفوائد. وطبع هذا التفسير الذي هو في من ضمن كتاب بدائع الفوائد، طبع مفردا، ومن به مس أو سحر أو نحو ذلك من الأمراض من تسلطات الشياطين والسحرة ينصح جدا بقراءة هذا الكتاب. وكثير قرأوا هذا الكتاب وفهموا المعاني العظيمة التي فيه من الإخلاص والتوحيد والالتجاء، فصرف الله عنهم ما بهم من آفة بما يسر الله لهم من تحقق بأصول الإيمان وحقائق الدين. وذكر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المشار إليه رحمه الله تعالى ذكر أمورا عشرة تجدونها في الكتاب، إذا اجتمعت للعبد صرف الله عنه ما قد يجده من عين أو سحر أو حسد، صرف الله عنه ما قد يجده أو ما أصيب به من عين أو سحر أو حسد. فهو كتاب عظيم جدا ونافع للغاية، وينصح بقراءته والاستفادة منه. قال: وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وقد جاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وحين سحر النبي، وحين سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه سحر هذا ثابت في الصحيحين ولا ينكره إلا جاهل، والسحر الذي أصيب به عليه الصلاة والسلام هو من أنواع الابتلاءات التي يبتلى بها عموم البشر، من أنواع الابتلاءات التي تعلو بها درجة المبتلى عند الله بصلته بالله وتوكله على الله والتجائه إلى الله سبحانه وتعالى. ووحين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، وهذا الذي كان قد أصابه عليه الصلاة والسلام لم يمس أمر الرسالة بشيء، لم يمس أمر الرسالة والبلاغ والبيان لدين الله تبارك وتعالى بشيء، وإنما في تعاملاته الخاصة وفي شؤونه مع أهله عليه الصلاة والسلام. قال: وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما، وأقام على ذلك 40 يوما، كما في الصحيح. والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. وكانت عقد السحر 11 عقدة، وكانت عقد السحر، لأنه عليه الصلاة والسلام سحر بمشت ومشاطة، والسحرة يعقدون عقدا ينفثون في كل عقدة قال: وكانت عقد السحر 11 عقدة. وهذا الذي ذكره رحمه الله لم يأتي في حديث صحيح، وإنما جاء في رواية ضعيفة أن عقد السحر كان عددها 11 عقدة، فالله أعلم بذلك. وهذا العدد لم يأتي إلا في رواية ليست ثابتة. وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، 11 آية. وعلى كل، فعدد آيات السورتين، عدد آيات السورتين أو مجموع السورتين فيهما نفع عظيم، بل فيهما أعظم النفع في حل عقد السحر. في حل عقد السحر قلت العقد أو زادت. لو كانت العقد 11 بعدد الآيات أو 30 أو 40 أو أقل أو أكثر، كل ما كان من السحر يبطله الله عز وجل إذا أحسن العبد كمال الاستعاذة بالله وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بهذا التعوذ العظيم المبارك الذي اشتملت عليه هاتان السورتان. قال: فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. وكما ذكرت قلت العقد أو زادت عن هذا العدد كلها تنحل. ولا يتوهم متوهم أن الانتفاع إنما يكون بحسب عدد العقد وأن كل آية تحل عقدة، بل لو زادت، لو بلغت العقد ما بلغت من العدد، فكل ذلك يبطله رب العالمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو عشر أو مئة، أيا كانت العقد. فهذا تعوذ بالله العظيم الذي لا يعجزه شيء جل شأنه في الأرض ولا في السماء، الذي بيده كل شيء، الذي بيده كل دابة، كل دابة هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى، والأمور كلها بيده، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا قوي تعلق العبد وثقته بالله وحسن توكله على الله وتمام التجاءه إلى الله محسنا التعوذ بهذه التعوذات المباركات العظيمات، محققا ما فيها من إيمان وقوة صلة بالرحمن سبحانه وتعالى، أذهب الله عنه بمنه وكرمه ما يجد. قال: وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله. تعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، يعني مرة ذكر الاستعاذة في القرآن وجاءت في مواضع باسم الإله، مثل قوله فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فقال: تعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، لكن جاءت في هذه السورة: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فذكرت هذه الأسماء العظيمة. قال: وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. عندما يقول المستعيذ بالله في تعوذ أعوذ بالله، عندما يقول في تعوذ أعوذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فإذا قال في تعوذه أعوذ بالله، أعوذ بالله، ذكر هذا الاسم العظيم الله، أعوذ بالله. هذا الاسم كما مر قريبا عند المؤلف رحمه الله تعالى هو الاسم الجامع، الاسم الجامع للأسماء الحسنى والصفات العليا، لأن الإله هو ذو الألوهية، كما مر معنا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما، الإله ذو الألوهية، وذو الألوهية هو الذي اجتمعت فيه صفات الجلال والكمال والعظمة. فاسمه تبارك وتعالى الله هو الجامع لصفات الكمال، قال لاجتماع صفات الكمال فيه. ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. فهذا التجاء عظيم إلى الله سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال سبحانه وتعالى أن يعيذ عبده المناجي له بكلامه، المناجي له بكلامه، لأن عندما تقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تناجي الله سبحانه وتعالى بتلاوة كلامه، كلامه جل شأنه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال: ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي كان جاء التعوذ بهذه الصيغة في أول موضع، ثم انسحب وتكرر جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، كل اسم بعده أي بعد هذا الاسم لا يتعرف إلا به، فيقال مثلا العزيز من أسماء ماذا؟ الله. الكريم من أسماء الله، من أسماء الله. المنان مثلا من أسماء الله، المحسن من أسماء الله. فقال ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، لا يتعرف إلا به، فيقال الرحمن من أسماء الله، الرحمن من أسماء الله، العزيز من أسماء الله، الكريم من أسماء الله. فكل اسم بعده لا يتعرف إلا به، لا يتعرف إلا به. فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها، وغيرها لا يعرفها، وغيرها لا يعرفها. فدائما يقال الرحمن من أسماء الله، العزيز من أسماء الله، الكريم من أسماء الله، وعندما تذكر أسماء الله ليعرف بها جل شأنه يبدأ باسم الجلالة. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية.
قال رحمه الله تعالى: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية. سبق أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن توحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق، وأيضا سبق أن ذكر أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، أي الذين بعث فيهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكان أشار إلى ذلك، وأيضا أشار إلى هذا الموضع، وهو أنه يعني يوجد في الناس من وجد عنده حتى في الربوبية شرك، يعني من وجد عنده حتى في جانب الربوبية، لكن الأصل أن الخلائق مجتمعة على الإقرار بربوبية الله جل وعلا. فأشار هنا قال: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية، والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر، منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، بمعنى أن يكونوا قد خصوه بجانب معين، يعني الخالق الآخر خصوه بجانب معين من الأمور، زعموا أنه هو الذي خلقها، لا أنه خالق مكافئ للرب سبحانه وتعالى. قال: وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. ومن ضاهاهم أي شابههم، المضاهاة المشابهة، من القدرية، الذين يقولون إن الإنسان هو الخالق والعياذ بالله لفعل نفسه. وهذا قول القدرية، ويقال عنهم القدرية النفات، نفات القدر. فهؤلاء يقولون الإنسان هو الخالق لفعل نفسه، يقول الله خالق كل شيء إلا فعل الإنسان، فالإنسان هو الخالق له، إلا فعل الإنسان فالإنسان هو الخالق له، وهذا من الشرك في الربوبية، وهذا من الشرك في الربوبية، لأنهم زعموا بذلك واعتقدوا بذلك بوجود خالق مع الله، وهذا شرك في الربوبية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟
قال رحمه الله: وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، تبطل أقوالهم أي تبطل أقوال هؤلاء القدرية الزاعمين أن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه، فهذا قول من أبطل الباطل، لأن ربوبية الله الشاملة، ربوبية الله الشاملة لجميع المخلوقات تبطل ذلك، لأن مثل ما قال الله: الحمد لله رب العالمين، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فهذه الربوبية الكاملة الشاملة تبطل قول هؤلاء، تبطل قول هؤلاء وتبطل دعواهم بأن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه. وبيان ذلك قال: لأنها تقتضي، يعني هذه الربوبية الكاملة الشاملة المطلقة تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. فهو عز وجل خالق الأشخاص، خالق الذوات، وخالق أيضا الحركات القائمة في تلك الذوات، فهو خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. فهذه الربوبية المطلقة، هذه الربوبية المطلقة الشاملة الكاملة تبطل قول هؤلاء، تبطل قول هؤلاء الذين يقولون إن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه. يقال: بل قولكم هذا من أبطل الباطل، لأن الله رب العالمين وخالق كل شيء، ولا يمكن أن يكون في ملك الله والكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده شيء يقال إنه مخلوق لغيره، تعالى الله عن ذلك. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فالخالق هو الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. فذكره للحركات والأفعال فيه إبطال لمقالة القدرية الزاعمين بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله وإنما مخلوقة للعباد. ولهذا لقبهم أهل العلم قديما بمجوس هذه الأمة، لقبهم أهل العلم بمجوس هذه الأمة لكون جعلوا مع الله خالقا، وهذه مجوسية. قال: وحقيقة قول القدرية المجوسية، لقبوا بهذا اللقب المجوسية لأنهم ضاهوا وشابهوا بعقيدتهم هذه المجوس الذين يقولون بوجود خالقين، الذين يقولون بوجود خالقين، ولهذا لقب أهل العلم القدرية بهذا اللقب، قالوا: القدرية مجوس هذه الأمة. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان، يعني لأفعال العباد، ولا تتناولها ربوبيته، ولا تتناولها ربوبيته، أي ربوبية الله سبحانه وتعالى الكاملة الشاملة المطلقة ليست متناولة بزعم هؤلاء لأفعال العباد، لأن أفعال العباد بزعمهم مخلوقة للعباد وليست مخلوقة لرب العباد. قال: إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ وعلى كل، فهذا مما يبين يعني إيمان العبد واعتقاده بربوبية الله جل شأنه المطلقة الشاملة الكاملة، تبطل مقالة هؤلاء القدرية الزاعمين بأن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى، وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. وأصله الشرك في محبة الله تعالى، قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فأخبر سبحانه أن من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذ ندا من دونه، وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله. وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة، وكذلك قول المشركين في النار، وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه رب في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله. فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا فما الظن بهذا، فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك. والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله، وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى، بل كل ما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به، فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى. ووا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وشرك الأمم كله نوعان، يعني ما وجد في الأمم من شرك بالله سبحانه وتعالى واتخاذ للشركاء والأنداد يرجع في الجملة إلى نوعين، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية، أو إن شئت قل شرك في العمل أو شرك في العلم، لأن التوحيد نوعان علمي وعملي، التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله نوعان علمي وعملي. التوحيد العملي يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن سوى غير الله بالله في هذا في العبادة أشرك في توحيد الإلهية التوحيد العملي. والنوع الثاني يدل عليه الذي هو التوحيد العلمي، يدل عليه قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، خلق لتعلموا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله خلق الخلق للعبادة وللعلم، خلقهم للعبادة وخلقهم للعلم، خلقهم للعبادة كما في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلقهم للعلم كما في الآية الأخيرة من سورة الطلاق لتعلموا خلق أي لتعلموا. فغاية الخلق العلم والعمل، العلم والعبادة. فمن سوى غير الله بالله في العبادة كان مشركا في توحيد الألوهية، ومن سوى غير الله سبحانه وتعالى بالله في العلم، جانب العلم لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، من أعطى غير الله شيء من خصائص الله في ربوبيته أو خصائص الله سبحانه وتعالى في أسمائه جل شأنه وصفاته، فهذا شرك في التوحيد العلمي، شرك في التوحيد العلمي. قال وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. ثم فصل ذلك، فبدأ أولا بالكلام عن الشرك في الإلهية ثم سيأتي لاحقا الكلام عن الشرك في الربوبية. قال فالشرك في الإلهية والعبادة وهو الغالب على أهل الإشراك، وهو الغالب على أهل الإشراك، يعني غالب الأمم، غالب الأمم أنهم يقرون بالربوبية، غالب الأمم أنهم يقرون في الربوبية ولا يجعلون مع الله شريكا في ربوبيته، بل يسلمون ويقرون بأنه الخالق الرازق المالك المدبر، وأن الأصنام والأوثان التي يعبدونها لا تملك شيئا ولا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، يقرون بذلك ويعترفون بذلك، لكن شركهم في الغالب في هذا الجانب، جانب الإلهية والعبادة. قال وهو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات. فهذا النوع من الشرك هو الغالب في الأمم، من عبدوا الأصنام، من عبدوا الأصنام الذين اتخذوا أصناما آلهة يعبدونها، يصرفون لها أنواعا من القربات من المحبة والذل والدعاء والانكسار، لأجل ماذا؟ قالوا لأجل أن تقربنا إلى الله. لما يسألون لماذا هذا التقرب لهذه الأصنام بالحب بالذل بالدعاء بالرجاء بالخوف بالطلب بالرغبة إلى آخره، لماذا هذا التقرب؟ هل لأنكم تعتقدون أنها مالكة، أو لأنكم تعتقدون بأنها تخلق ترزق تحيي وتميت؟ يقولون لا، هي ما تملك ولا تخلق ولا ترزق وإلى آخره. إذن لماذا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون، يعني لأمر واحد وهدف واحد وغاية واحدة، وهي أن يقربون إلى الله زلفى. فهذه لها مكانة يقولون عند الله، ولها منزلة عند الله، وهي قريبة من الله، فنريد بقربها من الله أن تقربنا هي من الله، لا أنها تملك أو تخلق أو ترزق، لا أنها بيدها هداية أو جنة أو نار أو ضر أو نفع أو عطاء أو منع، هذا كله لا نعتقد، يقولون أنها تملك شيء من ذلك، فقط نعبدها من أجل أن تقربنا إلى الله. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني الغرض يقولون من ذلك أن تشفع لنا عند الله، لأنهم يعتقدون فيها شيئا من معاني الربوبية. قال وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين، وعباد المشايخ والصالحين، لأن المشايخ والصالحين نفوس الناس قريبة منهم تحبهم، الناس يحبون المشايخ ويحبون الصالحين، لكن هذا الحب إذا تعدى حده انقلب إلى ضده، انقلب إلى شرك، إذا تجاوز حده انقلب إلى تعظيم باطل، إذا إلى تعظيم باطل. وهذا الذي وقع فيه الأمم في الضلال، يعظمون المشايخ ويعظمون الصالحين حتى صرفوا لهم من الحقوق ما ليس إلا لله. ولهذا قال عبد الله بن مبارك رحمه الله قال: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ ما مراده بذلك؟ يعني أن يعظم ويزيد في التعظيم إلى أن يقع في الباطل، إلى أن يقع في الباطل. والله يقول: لا تغلو في دينكم، لأن إذا غلى في الدين فزاد في باب التعظيم عن الحد انتقل إلى الشرك والكفر. إذا عظم مخلوقا تعظيما أعطاه من صفات الخالق بهذا التعظيم، أو أعطاه من حقوق الخالق، أصبح مشركا ولم ينفعه هذا تعظيمه، ولو كان الذي عظمه ملكا أو كان نبيا مرسلا أو كان صالحا أو كان غير ذلك، لا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك، لأن الأنبياء من أولهم إلى آخرهم بعثوا لمحاربة هذا التعظيم الباطل، بعثوا لمحاربة هذا التعظيم الباطل والشرك المبين، بعثوا بذلك. ولا أحد من الأنبياء والملائكة والصالحين يرضى أن يتخذ ند مع الله، يعطى من حقوق الله أو يعطى من صفات الله أو يصرف له شيء من حقوق الله، ما أحد منهم يرضى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا أخطأ في لفظ قال: ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ولما سمع امرأة تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، غضب وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فكان عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك، ولما بين التوحيد وحذر من ضده حمى أيضا حمى التوحيد وسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى نصحا للأمة. قال: وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. هذه شبهة القوم في قديم الزمان وحديثه واحدة، شبهة القوم واحدة في قديم الزمان وحديثه، فالشبهة متكررة عبر التاريخ: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويشفع لنا عنده مثل ما مر في الآية، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، إذا سئلوا لماذا تفعلون هذا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشبهة ذاتها متكررة من أول الزمان إلى آخر الزمان. قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى ويشفع لنا عند الله وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامتهم له قرب وكرامة. يقول: هؤلاء لهم كرامة عند الله ولهم مكانة عند الله، فنحن نقرب منهم ونتقرب إليهم ونتذلل لهم ونخضع وننكسر بين يديهم وننطرح عند أعتابهم، نعمل هذه الأمور من أجل أن يقربونا إلى الله لأنهم قريبون من الله، فنحن نقرب من هؤلاء ليقربونا من الله. وبنوا ذلك على تشبيه باطل وقياس فاسد، بنوا ذلك على تشبيه باطل وقياس فاسد أشار إليه المؤلف رحمه الله. قال: كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفة لمن يخدم أعوان الملوك، لمن يخدم أعوان الملوك وأقاربه وخاصته، تجد بعض الناس يتزلف لأعوان الملوك وأقارب الملوك وأبناء الملوك ويخدمهم ويتفانى في خدمتهم وحبهم وإطرائهم والثناء عليهم إلى آخره، ويكون له هدف ماذا؟ أن يحظى بشيء من الملك، أن يحظى بشيء من الملك. فهؤلاء قاسوا الله جل شأنه على الملوك قياسا باطلا، تعالى الله عما يصفون وسبحان الله عما يشركون. فقال: نحن نتقرب إلى هؤلاء القريبين من الله ونتزلف إليهم نقرب منهم ونتذلل لهم ونخضع وننكسر ونرجو ونطمع. لماذا؟ لماذا تفعلون ذلك؟ قالوا ليقربون إلى الله، لأنهم هم قريبون من الله، فنحن نفعل ذلك معهم ليقربون إلى الله، ليقربون إلى الله. لو قيل لهم هل تعتقدون أن هؤلاء الذين تتقربون إليهم يملكون، يخلقون، يرزقون، يحيون، يميتون؟ يقولون لا، ما نعتقد ذلك، فقط نحن نمارس هذه الأشياء معهم من أجل أن يقربون إلى الله. وهذا واضح، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني الغاية محصورة في هذا، غايتهم في هذا العمل وتلك الممارسات أن يقربوهم إلى الله زلفى. وهذا الصنيع هو المتكرر عبر التاريخ، حتى من يمارسون ممارسات عند المقابر تذللا وخضوعا وانكسارا لمخلوقين ودعاء ورجاء وخضوع وبكاء، يقولون من أجل أن يقربون إلى الله، هؤلاء قريبون من الله فنحن نتذلل لهم ونخضع وننكسر بين أيديهم ونطمع من أجل أن يقربون إلى الله، من أجل أن يدنون من الله، لأنهم هم من الله دانين وهم منه قريبون، فنحن نريد أن يقربون من الله. فلما بين ذلك رحمه الله قال والكتب الإلهية، يعني منزلة من رب العالمين، كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده. الكتب الإلهية يعني جميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى تبطل هذا المذهب وترده، لأن الكتب المنزلة كلها مجتمعة على تقرير التوحيد وإبطال الشرك، بل هو غايتها العظمى ومقصودها الأسمى، فجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى مجتمعة على ذلك ومتفقة على ذلك. وكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى مشتمل على ذلك، بل هو أعظم شيء يكون فيه وأعظم شيء يبين فيه. فقال الكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله. والشوكاني رحمه الله له كتاب جميل اسماه إرشاد الثقات، إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، على اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، أي أن هذه الأصول متفق عليها في جميع الشرائع وفي جميع الكتب المنزلة ولدى جميع الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وعقائدنا شتى، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة وأمهاتنا شتى، أي الشريعة قد تختلف من نبي إلى آخر، مثل ما قال الله جل شأنه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترد وتقبح أهله، تقبح أهله أي تبين أن عملهم من أقبح الأعمال، وأن أهل هذا العمل من أقبح الناس وأشنعهم وأضلهم وأبعدهم عن سواء السبيل، وتنص على أنهم أعداء الله. سبحان الله، هم يظنون أن أعمالهم هذه ماذا؟ تقربهم من الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، والكتب الإلهية تنص على أن هؤلاء أهل هذه الممارسات مع أنهم يزعمون أن المقصد الأساس هو أن تقربهم إلى الله، هم في الحقيقة أعداء الله وأعداء رسله وأعداء دينه. قال وتنص على أنهم أعداء الله تعالى وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وكما قال الله سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. قال: وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. وما أهلك الله من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله، وهو الذي تقع فيه دائما الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. الخصومة تقع في هذا، الأنبياء يدعون الأقوام إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام والأوثان التي يزعمون أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فتقع الخصومة بين الأنبياء والأقوام في ذلك. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا؟ أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا؟ هذه مقالة جميع الكفار المعرضين عن دعوة الأنبياء والمرسلين، يمتنعون ويتعجبون ويرفضون ويستكبرون ويعاندون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذه مقالة جميع الكفار المشركين عندما يدعون إلى التوحيد ويؤمرون بالبراءة من الشرك والتنديد، يأبون ذلك ويمتنعون ويعاندون ويستكبرون ويصرون على ما هم عليه من كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. وأصله، أصل هذا الشرك الذي هو الشرك في توحيد الإلهية، أصله الشرك في محبة الله، أصله الشرك في محبة الله، يعني أصل ومنبع هذا الشرك وأساسه أن يسوى غير الله بالله في المحبة، أن يشرك المخلوق مع الخالق في الحب الذي هو حب الذل، حب الخضوع، حب الانكسار، حب العبودية الذي هو حق خالص لله سبحانه وتعالى. أول ما يبدأ في الغالب الشرك بأن يسوى غير الله بالله في المحبة، في المحبة تتحول المحبة الطبيعية، وتتحول أيضا المحبة التبع الذي يتبع لمحبة الله من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، تتحول إلى محبة ذل وخضوع وعبودية، تتحول إلى محبة ذل وعبودية وخضوع للمحبوب وإعطاء شيء من الحقوق التي هي ليست إلا لله سبحانه وتعالى. فأصل الشرك في محبة الله، أصل الشرك في محبة الله، يعني أن يسوى غير الله بالله في المحبة. قال تعالى: ومن الناس، المراد هنا أهل الشرك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبونهم كحب الله أي يسوونهم بالله في المحبة، يحبونهم كحب الله أي يسوونهم بالله في المحبة، فيشركون في المحبة. وإذا وقع الشرك في المحبة، إذا سوي غير الله بالله في المحبة، محبة العبودية، كل الأمور الأخرى تأتي تبع، كل الأمور الأخرى يعني كل الشركيات الأخرى تأتي تبعا لذلك. فأصل الشرك ومنبعه الشرك في المحبة، أن يسوى غير الله بالله في المحبة. قال: فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذه ندا من دونه، فقد اتخذه ندا، لأنه قال: يا من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا. فالله عز وجل وصف من وقع في ذلك بأنه اتخذ من دون الله ندا، ومن اتخذ من دون الله ندا كان مشركا، وإذا مات على ذلك كان من أهل النار مخلدا فيها أبد الآباد، مخلدا فيها أبد الآباد. فقد اتخذ ندا من دونه، وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله، لأن قوله يحبونهم كحب الله في معنى الآية قولان، قيل يحبونهم كحب الله أي كحب المؤمنين لله، وقيل يحبونهم كحب الله أي كحب المشركين لله، كحب المشركين لله، بمعنى وهذا أصح القولين في الآية أن معنى قوله يحبونهم كحب الله أي يحبونهم كما يحبون الله، أي كما يحبونهم الله، بمعنى أنهم يسوون غير الله بالله في المحبة، يجعلون غير الله مساوي لله سبحانه وتعالى في المحبة. قال وهذا على أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله، وهذا يدل على أن المشرك يحب الله، لكن حبه لله ماذا؟ ليس خالصا، حبه لله ليس خالصا، ليس صافيا، وإنما جعل مع الله الشريك. والرب جل وعلا لا يرضى أن يسوى غيره به في شيء من حقوقه، والمحبة حق من حقوقه، محبة العبودية والذل حق من حقوقه، ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يسوى غيره به في حقه ولو كان من كان هذا الذي سوي بالله. فإذا سوى الإنسان بالله غير الله في المحبة تركه الله، قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ما يقبل الله منه، حبه لله ما يقبله منه ولا يثيبه عليه، دعاؤه لله إن دعا مع الله غيره لا يقبله الله منه، ذبحه لله إن كان ذبح مع لغير الله لا يقبل الله منه ذبحه، لا يقبل الله من العمل إلا الخالص الصافي النقي الذي لم يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريك. فإذا جعل مع الله الشريك لم يقبل الله سبحانه وتعالى عمل العامل. فحبهم لله، حجهم لبيته، يحجون البيت، يصلون، يدعون، يذبحون، ينذرون، لكنهم في الوقت نفسه ينددون، يجعلون مع الله الشركاء، فكل أعمالهم تلك لا يقبلها الله، كلها لا يقبلها الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، حتى أعمالهم الأخرى التي يقدمونها من نفقات أو صدقات أو مبرات أو إحسان أو إلى آخره كله لا يقبل. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالكفر بالله مانع من قبول العمل. قال وهذا هو العدل، وهذا هو العدل، يعني هذا الذي فعله هؤلاء تسوية غير الله بالله في المحبة هو العدل المذكور في قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، معنى يعدلون أي يعدلون به غيره، يعدلون به غيره، يعني يجعلون غيره عدلا له، مساويا له، مماثلا له، ندا له، هذا معنى يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون به غيره، بمعنى أنهم يسوون غيره به. والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، يعدلون به غيره في العبادة، فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك يعني مما يبين هذا المعنى قول المشركين في النار لأصنامهم، قول المشركين في النار لأصنامهم، لأن المشركين ومعبوداتهم من أصنام وأوثان ونحو ذلك تكون معهم في النار، إنهم وما يعبدون من دون الله، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فهم والمعبودات التي يعبدونها من دون الله يكونون في النار، إلا من لم يكن راضيا، من لم يكن راضيا بذلك ولا يرضى ذلك ولا يقبل ذلك، فهذا لا يناله شيء من ذلك. فعندما يكونون مع أصنامهم في النار يقولون مخاطبين لتلك الأصنام التي كانوا يسوونها بالله يقولون تالله في النار، يقول الأصنام التي معهم في النار يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لكن ماذا ينفعهم عند هذا الاعتراف؟ ماذا ينفع هذا الاعتراف وهم في النار يصلون حرها ويبقون فيها أبد الآباد؟ ماذا ينفعهم أن يقولوا لتلك الأصنام تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يحلفون بالله أنهم كانوا على ضلال، ما يفيد. ولهذا في النار يطلبون عدة أمور كلها لا يستجاب لهم فيها، يطلبون الإعادة ويطلبون التخفيف ويطلبون أيضا أن يقضى عليهم فيموتوا، ولا يحقق لهم شيء من ذلك. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أيضا لا يستجاب. هذه ثلاث أمور كلها ذكرت في الآية، لا يستجاب لهم في شيء منها، لا يقضى عليه فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يعادون للدنيا مرة ثانية ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. في أي شيء سووهم برب العالمين؟ هل سووهم بالله في الخلق؟ هل كانوا يقولون أنها تخلق ترزق تحيي تميت تعز؟ أبدا، سووهم بالله في المحبة والعبادة. قال ومعلوم، يقول المؤلف ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، يعني لم يسووهم بالله في الخلق أو في الرزق أو في الإحياء أو في الإماتة أو التدبير، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هذا كله يقرون به في آيات عديدة من كتاب الله عز وجل، منها الآيات التي في سورة المؤمنون يشير إليها المصنف رحمه الله. قال وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبة والعبادة، وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبة والعبادة، أي التسوية المذكورة في قولة الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم في ماذا؟ قال إنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله في المحبة والعبادة. خلاصة، فمن أحب غير الله، فمن أحب غير الله تعالى خافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه. وهذا يوضح ما سبق، وهو أن أصل الشرك الشرك في المحبة، أصل الشرك الشرك في المحبة. لماذا؟ قال لأن من أحب غير الله خافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكيف بمن كان غير الله أقرب عنده منه؟ يعني هذا في من سوى غير الله بالله في المحبة، هذا في من سوى غير الله بالله في المحبة، فكيف بمن كان غير الله أقرب عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده؟ وهذا يوجد، يعني يوجد في ظلال الخلق من يرتقي به، من يعني يوغل في السوء والكفر والضلال، أن تكون المعبودات التي اتخذها أندادا مع الله حبها عنده أعظم من حب الله، وذله لها أعظم من ذله لله، وانكساره بينها أعظم من انكساره بين يدي الله. فإذا جاء عند من اتخذه معبودا من دون الله خشع وخضع وانكسر وذل خشوعا وانكسارا وذلا لا يجده من نفسه عندما يناجي الله وعندما يسأل الله سبحانه وتعالى. قال فكيف بمن كان غير الله أقرب عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده، وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله، يعني يسعى في مرضات من اتخذه ندا أعظم من سعيه في نيل مرضات الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا، فما الظن بهذا؟ فما الظن بهذا؟ أي الذي عظم غير الله أشد من تعظيم الله، وأحب غير الله أشد من حبه لله، وسعى في مرضات غير الله أشد من سعيه في مرضات الله سبحانه وتعالى، وخاف غير الله أشد من خوفه من الله سبحانه وتعالى، ورجى غير الله أشد من رجائه لله سبحانه وتعالى. فما الظن بهذا؟ فعياذا بالله، يقول المصنف رحمه الله، فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها. قال فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها، وهو يظن أنه مسلم موحد، وهو في الحقيقة منسلخ من الإسلام والتوحيد والإيمان مثل انسلاخ الحية من قشرها، وهو يظن أنه مسلم موحد. فهذا أحد أنواع الشرك وهو الشرك في الإلهية، قال رحمه الله والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك، وهي كثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بل إن هذا أعظم الأمور وأجل الحقائق وأجلاها. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن الأمر كلما كانت الحاجة إليه أعظم، كانت براهينه ودلائله وحججه أكثر من غيره، وهذه سنة ماضية لله سبحانه وتعالى. الآن لاحظ الآن مثلا حاجة الناس للهواء والماء والطعام، هل هي متفاوتة أو متساوية؟ حاجة الإنسان للهواء والماء والطعام هل هي متفاوتة أو متساوية؟ متفاوتة، وحاجة الهواء أشد من الحاجة إلى الماء. لما كانت حاجة الناس إلى الهواء أشد من حاجتهم إلى الماء، الهواء مع الإنسان أينما كان يمشي والهواء معه، ولما كانت حاجة الإنسان إلى الماء أشد من حاجة الطعام، كان توفر الماء أكثر من توفر الطعام، وتيسر الماء أكثر من تيسر الطعام. والتوحيد الحاجة إليه أشد من الحاجة للهواء والماء والطعام. أرأيتم لو أن شخصا حبس عنه الهواء والطعام والماء، ما الذي يحدث له؟ يموت بدنه وينتهي من هذه الحياة. لكن إذا انعدم من الإنسان التوحيد، ما الذي يموت؟ يموت قلبه ويخسر الدنيا والآخرة. يعني الذي يحبس عن الطعام والماء والهواء يفقد الدنيا، أما الذي ينحبس عن التوحيد أو لا يكون من أهل التوحيد يخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. فالحاجة إلى التوحيد أشد من الحاجة إلى الهواء والطعام والشراب. ولما كان التوحيد أعظم الأمور وأجلها، كانت آياته وبراهينه ودلائله وحججه الدالة عليه أوضح البراهين وأكمل الحجج وأبينها وأظهرها. ولهذا يقول المصنف رحمه الله والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده والمألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله، أي أن حجة أهل الشرك داحضة. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال وهي، أي هذه الحجج، حجج التوحيد وبراهينه، أكثر من أن يحيط بها إلا الله، كثيرة أكثر من أن يحيط بها إلا الله، بل كلما خلقه الله فهو آية شاهدة بتوحيده، كل ما خلقه الله فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به فهو شاهد على وجوب توحيده وإخلاص الدين له. فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الله الحق المبين، كما قال الله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وكما قال جل شأنه: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال: ووعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعني جميع هذه المخلوقات وهذه الكائنات وهذه المبدعات كلها دالة على كمال مبدعها وعظمة خالقها، وأنه وحده المستحق لأن يؤله وأن يذل له ويخضع وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة دون أن يجعل معه تعالى وتقدس شريك في شيء من ذلك. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن النوع الثاني من الشرك، ونرجع الحديث عنه إلى لقاء الغد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمنا جميعا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك تعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل. نعم.
أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
التوسل من حيث هو نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. والتوسل المشروع تعرف مشروعيته من دلائل الكتاب والسنة، فكل توسل دل الكتاب والسنة على مشروعيته فهو مشروع، وسائل للعبد أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به. والتوسلات التي دل الكتاب والسنة على مشروعيتها أعظمها التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كما قال الله جل شأنه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويأتي في القرآن في دعوات الأنبياء ودعوات غيرهم والدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا يأتي كثيرا في الأدعية. والنوع الثاني من التوسل: التوسل إلى الله بعمل العبد الصالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، فيتوسل إلى الله بإيمانه. فالتوسل إلى الله بالإيمان بالعمل الصالح بالطاعة بالعبادة هذا مشروع، ومن ذلكم قصة النفر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، فتوسل كل واحد منهم بعمله الصالح. أحدهم توسل إلى الله ببره بأمه، والثاني توسل إلى الله بتعففه وبعده عن فاحشة الزنا، والثالث بإعطاء الأجير أجره وتوفيته حقه فانكشفت عنهم الصخرة. فهذا توسل مشروع. أيضا التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، مثل أن يقول لرجل صالح: ادعو الله لي، أو ادعو الله لنا، أو ادعو الله لإخوانك المسلمين، أو نحو ذلك. فهذا كله مما دلت النصوص على أنه سائغ. والنوع الثاني من التوسل يعرف بالتوسل الممنوع، وهو ما لم يدل الدليل على مشروعيته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إن كان توسلا بطاعته واتباعه وحبه فهذا من أعمالك الصالحة، فهذا من أعمالك الصالحة، ولك أن تتوسل إلى الله بذلك، كأن تقول في توسلك: اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك عليه الصلاة والسلام، أو باتباعي لنبيك، أو بحرصي على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أو باقتدائي بنبيك عليه الصلاة والسلام. هذه أعمال صالحة لك، فللعبد أن يتوسل إلى الله بعمله الصالح. أما أن يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بجاه نبيك، أو بمكانة نبيك، أو بذات نبيك، أو بمنزلة نبيك، فهذا مما لم يدل عليه دليل، ما لم يدل عليه دليل. ونحن نعتقد أن جاه نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل جاه، ومكانته عند الله أفضل مكانة، لكن ليس هناك ما يدل على مشروعية التوسل إلى الله جل شأنه بجاهه أو بمكانته. وما يستدل به من يقول بذلك لا يخرج استدلاله عن أمرين: إما أحاديث لا تصح تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصح، مثل: توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هذا لا يصح ولا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو أحاديث صحيحة فهمت على غير معناها واستدل بها على غير مرادها، مثل قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا قمي العباس فادع الله لنا. واضح أن المراد الدعاء، كانوا يتوسلون إلى الله بالنبي أي بدعائه، يقول: ادعوا الله لنا، فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام. ولما مات عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا ذلك، توسلوا بدعاء العباس، قال: قم يا العباس ادعوا الله لنا. فيخطئ بعض الناس ويفهم من هذا الحديث ما لا يدل عليه، ويحمله على التوسل بالجاه أو بالذات أو بالمكانة، وهو إنما هو واضح في التوسل بالدعاء: قم يا العباس فادعوا الله لنا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما معنى قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم؟
عرفنا قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى معنى الإله، وإذا عرف معنى الإله عرف معنى الآية، والإله هو الذي تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنكسر وتحبه. فقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي يأله ويخضع له ويذل له من في السماء ومن في الأرض. نعم،
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما حكم قراءة القرآن في ماء وشربه من أجل الشفاء؟
قراءة العبد يعني الآيات أو شيء من الآيات مثل الفاتحة أو المعوذتين والنفث في الماء وشربه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وفيه آثار في هذا المعنى، آثار عن السلف رحمهم الله تعالى، وهو في الجملة داخل في الاستشفاء بالقرآن، استشفاء بالقرآن، سواء قرأ على مريضه مباشرة أو قرأ في ماء وشربه المريض، هذا كله لا بأس به، وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، يعني سواء نفث عليه مباشرة أو قرأ في ماء وشربه لا بأس بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. يسأل عن اسم الله الشفيع، أو هل من أسماء الله الشفيع؟
جاء في القرآن أن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، وأنه لا شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال جل شأنه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة ملكه سبحانه وتعالى، الشفاعة ملكه سبحانه وتعالى. وأما يعني ذكر الشفيع اسما لله فهذا لا أعلم شيئا يدل عليه. نعم.
أسأل الله عليكم يسأل
عنك. لكن الشفاعة ملك لله، الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا أي هو المالك لها سبحانه وتعالى. نعم.
يسأل عن كتاب شرح أسماء الله الحسنى للنابلسي.
لا أعرفه.
يقول مكتوب في أحد أعمدة المسجد أن هذا حد المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل باقي المسجد الآن لا يقع عليه ثواب الصلاة بألف صلاة؟
الزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد، فكل التوسعات التي حصلت لهذا المسجد سواء في زمن الصحابة، في زمن عمر، ثم في زمن عثمان، ثم بعد ذلك في زمن بني أمية، ثم بعد ذلك في الأزمان المتلاحقة بعد ذلك، كل هذه التوسعات يشملها قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالزيادة لها حكم المزيد. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى.
التسبيح هو التنزيه والتقديس لله عز وجل، وأسبح الله أي أنزه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي تنزه وتقدس تبارك وتعالى عما يصفه به أعداء الرسل. وقوله سبحان ربي العظيم فيه تسبيح الله وإثبات عظمة الله التي يدل عليها اسمه العظيم، وهي عظمة في الذات وعظمة في الصفات وعظمة في الأفعال. فاسمه تبارك وتعالى العظيم من الأسماء الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد، سبحان ربي العظيم. فقوله سبحان ربي العظيم فيه تعظيم الرب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. ولهذا يقول المسلم في ركوعه: سبحان ربي العظيم، معظما ربه سبحانه وتعالى. وقوله سبحان ربي الأعلى تنزيه لله عز وجل مع إثبات علوه ذاتا وقدرا وقهرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن اسم الطيب، هل هو من أسماء الله وهل يجوز التسمي به؟
التعبيد، هل يجوز التعبيد يعني أن يقال عبد الطيب؟ الطيب اسم من أسماء الله ثابت في السنة، الطيب اسم من أسماء الله الحسنى ثابت في السنة، في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والطيب يدل على الطيب، وهو كذلك من الأسماء الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد. والطيب في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في شرعه، في أحكامه، الذي له أيضا الطيبات فلا يقبل إلا طيبة. ولهذا نقول في التحيات: التحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات لله، أي كل قول وفعل وعمل صالح طيب فهو لله، لا يتقرب به إلا لله سبحانه وتعالى. فالطيب اسم من أسماء الله، وهو ثابت في السنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن تقدم صفوف المأمومين على الإمام، هل يجوز ذلك؟
لا يتقدم المأموم على إمامه، لا يتقدم المأموم على إمامه. و كثير من أهل العلم يبطل صلاته، كثير من أهل العلم يبطل صلاة من يتقدم على إمامه ويكون متقدما على إمامه، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. لكن الخلاصة أنه لا يجوز للمسلم أن يتقدم على إمامه، بل يكون متأخرا عن إمامه، ليس متقدما له، ليس متقدما عليه. وإذا احتاج يعني لأن يصف إلى جنب الإمام لا بأس بذلك، أما أن يتقدم على إمام فلا يجوز. نعم.
هذا يريد نصيحة، يقول: أنا شاب وفقني الله عز وجل للحج ولإجابة ندائه، وكنت ممن لبى بالتلبية، وكنت قبل الحج أحلق لحيتي وأعرف أنني مقصر، فما نصيحتكم لي يا شيخ؟
نصيحتي لك أن تلزم تقوى الله، وأن يكون حجك نقطة تحول في صلاح وحسن صلة بالله، وأن تكون حالك بعد الحج خيرا منها قبله، ولا يليق بمن حج أن يرجع بعد حجه إلى عمل سيء أو إلى حال سيئة أو إلى حال أسوأ والعياذ بالله من حاله قبل الحج، بل الذي ينبغي عليه أن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله، فإن كانت حاله قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإن كانت حاله قبل الحج حسنة تكون بعد الحج أحسن، وهذا من علامات القبول، من علامات قبول الحج أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله. لكن إذا حج الإنسان ثم بعد الحج رجع مضيعا مفرطا مهملا للفرائض مرتكبا للمحرمات، أين أثر الحج؟ أين أثر الحج؟ وأين تقوى الله عز وجل التي اكتسبها في حجه وأثمرت وكانت من ثمار حجه؟ فالواجب على من أكرمه الله بالحج أن يرجع إلى بلده متقيا لله. ولهذا ختمت آيات الحج في سورة البقرة بقوله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذا زاد ينبغي أن يرجع به كل حاج إلى بلده: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني ارجع إلى بلدك متقيا لله عالما بأنك ستحشر وتلقى الله، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على أعمالك. فمن أكرمه الله بالحج يحمد الله على هذه النعمة ويسأل الله تبارك وتعالى القبول، ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر النفس، ويجاهد نفسه على المحافظة على الطاعات ومجاهدة النفس على أنواع العبادات والبعد عن الآثام والمحرمات، ليفوز بذلك فوزا عظيما، وليكون حجه نقطة تحول إلى خير ورفعة ودرجات عاليات بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يوفقنا جميعا لصالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.